أمل الشام، أهلا بكم. اليوم الأربعاء 23 الثاني نوفمبر من العام 2010. هند لطفي تحييكم من برنامج ليالي أمل الشام من مونتريال. أعزائي، لنا موعد معكم مساء كل أربعاء من السابعة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم. إذا فاتتكم حلقة من برنامجنا يمكنكم أن تسمعونا على موقعنا الإلكتروني siri.ca ومنه اذهبوا إلى يا شمال. يرافقكم بحلقة اليوم الزملاء سوزان حاج حسين، بركات بشارة، حسان حداد، لويس بشارة، مؤيد الخالدي وضيف غريبة. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد. للمشاركة بفقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 وأيضا خدمة التكست ميسج على الرقم 514-945-6789. لدينا العديد من الفقرات، نبدأها كالمعتاد مع 10 رياضة وبركات بشارة مع حسان حداد. تابعوا تطورات العقارات مع الزميلين سوزان حج حسين وحسان حداد. أمراض البرد والأنفلونزا في فقرة خاصة مع دكتورة نيلي كنعوة صيدلانية لينا بطل. مياه الشرب في مونتريال وضواحيها، هل هي صافية أم علينا شراء المياه المعدنية المعبأة مع دكتور كمال قرديوان. مسك الختام دائما مع الزميل مؤيد الخالدي وضيفة البرنامج الفنانة الشابة السورية لينا شماميان القادمة من دمشق. انتظروا هذه المقابلة، وهي مقابلة ننفرد فيها طبعا يجريها زميل مؤيد الخالدي. أن أذكر أعزائي المستمعين أنه البرنامج اليوم تحت رعاية مجموعة صيدليات جان كوتو. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا، وللمشاركة في فقرات برنامجنا اتصلوا بنا على الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 وأيضا خدمة التكست مسج على الرقم 514-945-6789. We'll be right back. شكرا لزميل لويس بشارة على اختياره غنية على عيني لميادة بسليس، طبعا مشهورة ميادة مطربة سورية يعني أخذت حظ كبير هلأ حاليا يعني بمجال الأغنية السورية. بس بدي أقول بدي أتشكر لويس على هو حيكون على الهندسة الصوت اليوم معنا، ومنقول له لزميلنا خلدون إنه إن شاء الله نشوفه الأسبوع الجاي بخير وسلامة. طبعا مثل العادة نحنا بنبدأ بأخبار متفرقة، رح أبدأها من مدينة كيبيك اللي أصدرت إحدى المحاكم اليوم حكما بسجن سيدة شابة لمدة 3 سنوات بتهمة إلقاء طفلها الوليد في صفيحة القمامة. وكانت السيدة قد قامت عام 2008 بعملية الولادة داخل منزلها بنفسها والتخلص منه بعد ذلك. وقد ذكر القاضي في نص الحكم الذي صدر بعد ظهر اليوم أنه اختار في إصدار حكمه التهمة الأقل قسوة بحق السيدة، وهي تهمة الإهمال الذي تسبب في موت الطفل. يعني كان بيقدر بيختار تهمة غير هالتهمة هي، إنه الإهمال ممكن كان يختار تهمة القتل المتعمد، لأنه يعني لما واحد أم بتقتل جنين أو طفلة هي جريمة أنا بعتبرها.
أنا بدي بس أذكر وإني ببالغ الحزن والأسى، هن تلقينا مبارح نبأ وفاة سيد إلياس طوشان والد سيد سمير طوشان، نسأل الله أن يرزقه الرحمة ويرزق أهله الصبر والسلوان. سيكون العرض والقداس اعتبارا من يوم الثلاثاء الجاي ب8 نوفمبر، رح أكيد نحط كل التفاصيل على موقعنا yasham.ca. هند أنا تعرفت على المرحوم الأستاذ الياس طوشان من حوالي 20 سنة، كنت بأول حياتي المهنية بالعقارات، كان أول زبايني، ومن بعدها صار وعائلته من أصدقائي وحتى اعتبرت عائلتي كمان. وبعدين يعني بالنسبة لي فقدان السيد الياس طوشان كأنه كما أفقد والدي للمرة الثانية. بهالمناسبة الأليمة بتقدم بالتعازي الحارة لأسرة الفقيد الياس طوشان رحمه الله.
وأيضا أنا بقول باسم أسرة ليالي أمال الشام بنتقدم من السيد سمير طوشان بالتعزية لوفاة والده، ألهمه الصبر والسلوان، أكيد يعني هذا مصاب أليم.
كمان نحن بنقول الله يرحمه ويخلي لكم العيلة كلها يا رب وما يصيبكم مكروه. نقلت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم عن وزير النقل يعرب بدر قوله أنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقة السفينة جون بوي التي احترقت يوم أمس قبالة ساحة خوخة بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وتعرضت سفينة سورية جون بوي مساء الثلاثاء إلى حريق عندما كانت قبالة ساحل الخوخة بمدينة الحديدة اليمنية، حيث توجه فريق من شرطة خفر السواحل والشؤون البحرية اليمنية إلى المنطقة التي توجد فيها السفينة، واشتعلت النيران في كل أجزاء السفينة التي تحمل شحنة من المواشي، وذلك وفقا للشرطة اليمنية التي أشارت حينما إلى أن العمل جار لقطر السفينة إلى موقع الحادث ومعرفة أسباب الحريق.
الحمد لله على سلامتهم.
الحمد لله نقول على سلامتهم أكيد.
أنا بحب ذكر أنه كل مستمعينا أنه صباح الأحد القادم 27 نوفمبر سيصادف نهاية التوقيت الصيفي لعام 2010 وبداية التوقيت العادي أو الشتوي والذي نسميه التوقيت الشتوي. الساعة 2 صباح يوم الأحد يتم إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء ساعة واحدة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية عدا مقاطعة ساسكاتشوان في كندا وولايتي أريزونا وهاواي في الولايات المتحدة التي لا تعتمد التوقيت الصيفي.
بما أنك عم تحكي عن التوقيت هند، أنا ذكرت للجميع أن بمواعيد البرنامج التلفزيوني البلد بلدك على الفضائية السورية من تقدمة السيد يوسف الأشهب، بعد تغيير الساعات هنيك، هلأ بدنا نحكي عن تغيير الساعات هنيك لحد يوم الجمعة الجاية، بيكون يوم 6 المساء وبينعاد يوم الأحد 5 الصبح، بس هلأ بتغيير الساعات عم تقول يوم الأحد
6 ساعات بيناتنا،
بده يرجع يكون الساعة 5 المساء وبعدين الساعة 4 الصبح بتوقيت مونتريال.
أوكي بقفي عن
أيوة مؤيد مالنا سامعين
ما بعرف في خطأ فني، يمكن حنرجع زميل مؤيد الخالدي حابب يقول كلمة صغيرة، تفضل مؤيد. كمان ما عم نسمعك نحن مؤيد، عفواً.
يسعد مساكي هند ومساء السادة المستمعين. أنا حبيت أعمل مداخلة بما أنه سوزان عملت المداخلة عن المقابلة لأجرة الحي. اسمحي لي هني أنفسنا ونهني سوزان على هالمقابلة الجميلة جدا اللي بثتها الفضائية السورية ببرنامج البلد بلدك. كانت حقيقة سوزان مقابلة رائعة وجميلة وبنفس الوقت عفوية وصادقة وطيبة، وكانت مداخلة أخونا العزيز حسان كتير قيمة. يعطيك العافية كالعادة، رفعتي راسنا يا سوزان.
يعني أنا كمان بحب نوه وقول إنه برنامج البلد بلدك بينزع من سوريا، وسبق إنه استضفنا وعملنا حفلة على شرف السيد يوسف الأشابي اللي قائم على عمل هالبرنامج هذا. فأثناء زيارة زميلة سوزان لسوريا أجرت هالمقابلة ببرنامج البلد بلدك. وكيف بيسمعوا الناس بيروحوا؟
يعني هلأ إذا اللي بده يسمع اللي الحلقات اللي تسجلت رح يكونوا كلهم موجودين على yasham.ca. وبعدين بس بدي أعرفكم أن السيد يوسف الأشهب متابع دائما لبرامجنا ليالي يمال الشام، ومشارك فعال بموقعنا yasham.ca. يعني نشكره على ثقته، ونحن بدورنا نوثق ببرنامجه ونتابعه إن كان مباشرة أو مثل ما قلت لكم على موقعنا yasham.ca. كل حلقات مثل ما كنا نقول إن حلقات برنامجنا ليالي يمال الشام موجودة ومسجلة على موقعنا من بدء السنة 2007، وكمان أكثر حلقات البرنامج التلفزيون البلد بلدك مسجلة كمان بموقعنا yasham.ca. ورح يكون تسجيل لكل الحلقات شبه دائم بالأسابيع المقبلة، يعني عبر كلنا عارفين البرنامج بلد بلدك عبر الفضائية السورية
فعلا هو نافذ على العالم. يعني من خلاله مظهور للبرنامج عم يعرف المغترب أو الشخص اللي خارج الوطن عن الإنجازات بسوريا وعن الحضارة القديمة.
حتى دخلت الزميل حسان حداد من هون من مونتريال، كانت يعني من بكير كتير فيقنا لحسان لك عم اشرب قهوتي، ونحن كنا بعد الظهر عم نشتغل. كانت عن جد مقابلة حلوة
الحقيقة سوزان. انا كان لي شرف انه شارك بهالمقابلة، ومثل ما حكينا السيد يوسف الأشهب القائم على البرنامج والقيم على البرنامج بنشكره كتير دايما على مساعدته لنا من خلال البرنامج، لأنه حطت كمان إذا بتلاحظي سوزان أول ما يبتدي البرنامج هو عبارة عن صور كلها من ليالي أمال الشام.
مظبوط.
كشفت دراسة علمية حديثة عن طريقة جديدة لتشخيص مرض السرطان خلال مراحله الأولى باستخدام خلايا قنديل البحر المشعة في الظلام. وذكرت الإذاعة البريطانية BBC أن عدد من الباحثين البريطانيين طوروا طريقة تشخيصية للمرض السرطان تعتمد على حقن البروتين الأخضر المشع الموجود في خلايا قنديل البحر داخل خلايا السرطان البشرية لمعرفة مكان الأورام الخبيثة في الجسم. وتعتمد الطريقة الحديثة في حقن البروتين المستخرج من خلايا قنديل البحر داخل خلايا السرطان البشرية، وعندما يشع النسيج تلتقط كاميرا خاصة في هذه البروتينات المشعة مشيرة إلى مكان الأورام. وتزايدت خلال السنوات الأخيرة الدراسات والأبحاث التي تهدف إلى الكشف عن طريقة سريعة ومبكرة لتشخيص مرض السرطان، إذ توصل علماء أمريكيين إلى طريقة جديدة لكشف المبكر عن سرطان الرئة بأخذ عينة من خلايا وجه المريض وتعريضها لضوء باهر للتمييز بين الشخص المصاب بسرطان الرئة والأشخاص المصابين برئوية أخرى بأمراض رئوية أخرى. وتشير إحصاءات حديثة إلى أن مرض السرطان يكون السبب الثاني لوفيات العالم، إذ بلغ عدد متوفين سنويا بمرض السرطان 9 ملايين شخص على الأقل.
أنا عندي خبر حلو كتير. كرم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون في نيويورك كل من الفنانين منى واصف وجمال سليمان ومصطفى الخاني، حيث قدم لهم درعا تكريميا، وذلك للتأثير الكبير الذي يقومون به في المجتمع ولنشاطاتهم المتميزة على الصعيدين الفني والإنساني. وقال الفنان مصطفى الخاني في تصريح لسيريا نيوز: نحب أن نتوجه بجزيل الشكر للأمم المتحدة المتحدة لتكريمها لنا وللدعم الكبير والاهتمام الذي نلقاه دوما من أعلى المستويات، لافتا إلى الدور الكبير الذي تقوم به سوريا على الصعيدين الفني والإنساني. كما أضاف الخاني خلال الحفل يعني قال أنه تم خلال الحفل وبمباركة جميع الفنانين إطلاق جمعية أسماء الخيرية، وهي الجمعية السورية الأمريكية الثقافية، وتهدف هذه الجمعية إلى تدعيم العمل الخيري التطوعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا. يشار إلى أنه حضر حفل التكريم مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ومستشار أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وسفير الجمهورية العربية السورية في واشنطن عماد مصطفى ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السيد بشار الجعفري وعددا من السفراء والمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة.
يعني هلا دخلنا بشهر نوفمبر وكل سنة مثل العادة بنبدأ قبل بشهرين حتى نحط أمنياتنا للعام الجديد. اليوم بالضبط بعد الظهر حطيت على موقعنا yasham.ca وعلى siri.ca حطيت الفورم الخاص بالأمنيات 2011. ننتظر مشاركاتكم وأجوبتكم بكثرة، ورح نتحاور بهالموضوع بحلقة مخصصة مثل للأمنيات في أوائل السنة الجديدة مثل 2011 مثل كل سنة. هالسنة المفروض وصلنا كتير كتير مشاركات منكم، يعني يكونوا أول ما هاللي بيكتبوا الأمنيات والأحلام اللي بتتمنوا شو بتتمنوا أن يتحقق بالعام الجديد. كلنا مثلا نطلب الصحة، سعادة، نقود، السلام بالعالم، يعني أكيد هيدا كل الأمنيات كلهم نفس الشيء. بس بعد هالتمنيات شو بتتمنوا؟ شو حلمك اللي يعني بدك دائما بتحب تحققه؟ عم يطلع فيني بيجي على باله ياخذ السيارة يمكن اللي بتغمد عيونك وبتمشي بيها.
يعني ما حذرت كتير وهي منيحة. أيوة. بس أنا كان حلمي دائما من وقت ما وصلت على كندا أنه يكون في تجمع للسوريين ونادي يضم كل السوريين تحت مظلة واحدة.
شيء حلو
ان شاء الله. ان شاء الله يتحقق. يعني هو حلم صعب كتير
يمكن. لا ما صعب.
لا مو صعب باعتبار احنا كعائلة صغيرة قدرنا نكون مع بعض.
ننطلق من هالمبدأ
بإذن الله.
أكيد. يعني كمان من الامنيات اللي بتقدر تطلبها وبتكتب ما بتريد، مثلا بتتمنى اني بتمنى مثلا اني بيع سيارتي بالسعر الفلاني، بتمنى مثلا اني يشوف عروس مثلا. يعني عم اعطيكم
ليش عم تطلع يعلى؟
لا ما عم بطلع. على بشارة عم بقول يعني مثلا
أمي رائعة.
أيوة. مثلا حلمي اني سافر وفاجئ اهلي مثلا دق الباب عليهم. بتمنى اني املك بيت في كراج حط فيه رافعة، يعني صلح سيارتي مثلا بالبيت وهكذا. يعني ناصرين كل المشاركات. شو حسان عندك
طالما سوزان عم تحكي بالبيت؟ انا في عندي
حلم كمان.
أمنية كمان هذا يعني زيادة عن التجمع السوري هو البيت.
أيوة.
بيت الخيال.
عرفته.
اللي هو بكبسة زر واحدة ممكن تدوري بيتك وتتفرجي على البحر.
تجيب البحر يعني لعندك؟
لا هو معمر
ثابت على دور،
فممكن بدور بكبسة زر واحدة بدور تطلي على البحر بتشوف المناظر الحلوة بتشربي قهوة
وغيبت الشمس.
وإذا حبيتي تتفرجي على الخضار كمان بكبسة زر بدور البيت. أوكي. بروح تتفرجي على الخضار والمنظر الجميل. وإذا حبيت كمان تشربي قهوة عند الغروب فيكي كمان بكبسة زر يدور البيت.
أوكي. وبكبسة زر يجوز حالي من سوريا لعندي.
وبكبسة زر واحدة يا سوزان هو البيت معمر بتشفه أو عمره بألمانيا بمدينة اسمها هوليوتروب بألمانيا. وهو مصمم معماري. أه. هو موجود وهذا الحلم قصدي يعني. وهالبيت سوزان بيكفي حاله بحاله من المياه. من التدفئة.
يعني
من الكهرباء.
يعني.
وصديق للبيئة.
اها
فشو بدك احسن من هيك؟
على فكره يعني على فكره في بنايه بدبي معمره بهذا الشكل، طبعا مو بهالمواصفات الدقيقه اللي عم بتقولها حسان، بس هي موجوده يعني بنايه سكنيه للناس بتضل بتدور بشكل مستمر، ما مو بالزر بيوقفوها، بتطلع على كل مناظر دبي.
بتغير المنظر،
بتغير يعني طبقا لموقع البنايه يعني.
بس الحلوه بهالبيت سوزان انه بياخذ ميه الشتاء
بيخزنة.
أيوة. وفيك تستخدميها كتدفئة وفيك تستخدميها للصرف الصحي. يعني بنفس الوقت، والكهرباء تبعه 5 أضعاف ما بيحتاج البيت للطاقة. واو.
وفي طاقة شمسية كمان.
طاقة شمسية
كمان، يعني أخذ مواصفات إنه المحافظة على البيئة وأيضا توفير، يعني توفير أيضا. حلو كثير، إن شاء الله يا رب هذا الحلم حلمك يتحقق بمونتريال. أنا بحب أدعي جميع المستمعين لجمعية جلجامش، المحاضرة اللي حتقيمها جمعية جلجامش هي محاضرة هامة كثير عن اختلال العالم، قراءة في فكر أمين معلوف، يقدمها الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس. يقول أمين معلوف في كتابه اختلال العالم أنه في العقود الأخيرة من القرن العشرين تم استبدال صراع الإيديولوجيات والمعسكرات السياسية بالصراع بين الهويات والأديان. النوع الأول من الصراع يفتح الباب أمام النقاش العلمي بين وجهات النظر المختلفة، أما النوع الثاني فهو ميال بطبيعته للتموضعات القاسية والمتحجرة غير القابلة للنقاش. سيلقي المحاضر الضوء على الأطروحات الأساسية لأمين معلوف وعلى نتائج مثل هذه الأطروحات، ليس فقط على العالم العربي بل علينا أيضا وعلى اختيارنا لأولويات عملنا كمثقفين مهتمين بحاضر ومستقبل مجتمعاتنا الأم التي هاجرنا منها. طبعا ما بدي أحكي لكم، حكينا الحلقة الماضية عن الأستاذ الدكتور رشاد أنطونيوس، هو محاضر بعلم الاجتماع بجامعة كيبيك بمونتريال ومدير مساعد لمركز أبحاث الهجرة والأعراق والمواطنة، حائز على درجة الدكتوراه في علوم الاجتماع من جامعة كيبيك مونتريال، الماجستير في الرياضيات من جامعة مانيتوبا. المحاضرة رح تكون يوم 27 تشرين الثاني هذا الشهر بتمام الساعة 7 مساء، والمكان كالمعتاد دائما جمعية جلجامش بنفس المحل دائما تعمل محاضرات تبعها، سانتر دو الوزير سان لوران 1375 على شارع جريني، لوكال AB 225، والدعوة عامة ومجانية.
أعلن فريق من أطباء العيون الألمان نجاحهم في تمكين أحد المخفوفين من استعادة قدرته على الإبصار عن طريق زرع شريحة إلكترونية داخل عينه، وذكرت قناة BBC في تقرير لها اليوم أن الفنلندي نيكا تاو الذي أصيب بالعمى وهو في سن المراهقة بسبب مرض وراثي نادر استطاع بفضل هذه التقنية الجديدة استعادة نور عينه والتعرف على بعض الأشياء، حيث أخضعه الأطباء بعد زرع الشريحة الإلكترونية خلف قرنية إحدى عينيه لعدد من الاختبارات، فتمكن ولأول مرة منذ سنوات من التعرف على بعض الأغراض دون الحاجة إلى لمسها والتقاط أدوات المائدة ووضعها في كوب بمنتهى السهولة، كما تمكن من قراءة عددا من الكلمات. وتعد الشريحة التي استخدمها الألمان نموذجا بدائيا، إلا أن نجاح التجربة شجع أطباء العيون في بريطانيا على إجراء محاولات مماثلة لمساعدة المرضى على استعادة الرؤية، ومنهم 12 شخص ستجري لهم جراحات في مستشفى أكسفورد بلندن. وقد استخدمت نماذج أخرى من شرائح العين الإلكترونية لعلاج المرضى قبل 2 عامين، حيث زرعت شريحة في عين رجل لتستقبل إشارات تلتقطها كاميرا مثبتة على نظارته وتساعده في الرؤية.
طبعا بهذا الخبر نحن من يعني بنكتفي بهالأخبار المتفرقة. بحب أنا بس ذكر وبقول إنه بعد الفقرة الرياضية وبعد فقرة العقارات انتظرونا مع دكتورة نيلي كنعوة الصيدلانية لينا بطل في مقابلة خاصة أو في فقرة خاصة صحية رح تكون معنا كل أسبوع، رح يكون مواضيع بتهمكن وبتهم كل العائلة. طبعا نحن منرحب بأسئلة وبالمواضيع واللي انتم بتقترحوها، انتظرونا بعد هالفقرتين رح نكون مع فقرة صحية خاصة. بعد الفاصل الصغير رح نلتقي مع الفقرة الرياضية والزميلين بركات بشارة وحسن حداد.
مساء الخير أعزائي المستمعين، مساء الخير بركات.
يسعد مساك حسان.
بركات، ماذا عن نتائج منتخب الناشئين بكرة القدم في منافسات دور الربع النهائي لكأس آسيا؟
منتخبنا للناشئين حسان بيودع كأس آسيا وبيبدد أحلام جماهير الكرة السورية ومحبيها، وبيضع فرصة تأهل لكأس العالم، بيضيع الفرصة، وذلك أثناء لقائه الأخير بعد خسارته أمام نظيره الأوزباكي صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس آسيا للناشئين اللي استضافتها العاصمة الأوزبكية طشقند. منتخبنا للناشئين أهدر فرصة تأهل للمونديال العالمي بعد الوصول الأول عام 2007. كمان طلعت برات مسابقة منتخبات العربية الأمارات والعراق والأردن، وودعت كأس آسيا لهالسنة وتأهلت للنهائيات منتخبات أستراليا وأوزبكستان، اليابان وكوريا الديمقراطية للدور نصف النهائي من كأس آسيا، وتأهلت للنهائيات كأس العالم اللي ستقام في المكسيك في العام المقبل 2011.
ستجري مباراة بين القادسية الكويتي ونادي الاتحاد، ماذا عنها؟
سبق مباراة كأس حسان الآسيوي والتتويج بين الاتحاد والقادسية، بيشار أنه أول خطوات هو تقرير مراقب بالمباراة اللي قرر أن تنتقل المباراة من ملعب استاد جابر الأحمد الدولي بالعاصمة الكويتية، وتكون مسرح للمباراة النهائية لأنه بيتسع لستين ألف متفرج، بينما كان الملعب المخصص سابقا كان على اسم محمد الحمد اسم الملعب اللي بيتسع ل 22 ألف فقط. أمام ضغط المتفرجين وحشود المتفرجين خاصة الكويتيين اللي بيعدوا 50 ألف متفرج لل 55 ألف و 5000 بدهم يكونوا مشجعين نادي الاتحاد. الشيء اللي يذكر انه البطاقات ال 55 ألف للكويتيين تم شراءة من قبل الشيخ طلال الفهد والنائب محمد المطير والسيد فواز الجساوي مدير الكرة في النادي القادسية والسيد عبد العزيز سعود لحتى يوزعون على المشجعين الكويتيين لحتى يضمنوا وجود أكبر عدد من المتفرجين في المباراة.
من كرة آسيا لكأس آسيا إلى الدوري السوري المحترفين بكرة القدم في 2010، بدأت مرحلة الذهاب التي بدأت الأسبوع الماضي ونتائجها والفرق المتصدرة أيضا مباراة الأسبوع الثاني للدوري، ماذا عنها؟
حسان، نتائج مباريات الأسبوع الأول، طبعا كل شيء ببلش ببداياته ببلش بطيء، بقى انتهت المباراة الأولى وفيها كان جدا مفاجآت. الوثبة والكرامة، بيربح الوثبة على الكرامة 3-2، ومية مع تشرين بيربح أمية 1-0، الفتوة مع الطليعة بيربح الفتوة 3-0، النواعير والجزيرة 1-0 للنواعير، الشرطة والجيش بطل الدوري العام المنصرم اللي هو الجيش بيتعادل مع الشرطة بدون أهداف سلبيا، والمجد والوحدة كمان بيتعادلوا 1-1. بننتقل لدوري المحترفين بكرة القدم في أسبوعه الثاني، راح يتقابل المجد مع الجيش على ملعب الفيحاء بدمشق، الكرامة راح يقابل أمية في حماة، الجزيرة راح يقابل حطين بالحسكة، الاتحاد والوثبة بالحمدانية تأجلت من الأسبوع الماضي ل 22 الشهر للاستحقاق الدولي اللي بالشهر مباراته مع القادسية، الوحدة مع النواعير بدهم يتقابلوا بملعب تشرين والطليعة والشرطة بحماة، وتشرين مع الفتوة باللاذقية. هدول ست مباريات، ويضاف في الأسبوع الأول كمان تأجل لقاء حطين مع الاتحاد اللي راح يجري ب 15-11 باللاذقية. هاي بشكل عام.
أقيمت في طرطوس دورة السيدات لكرة اليد السورية رباعية، ماذا عنها وماذا عن نتائجها؟
تسيدت سيدات الشرطة بطولة دورة طرطوس الودية ليد السيدات اللي أقيمت بمناسبة أعياد تشرين المجيدة، مشاركة فرق الدريكيش الكرامة الشرطة وقاسيون. حققت سيدات الشرطة المركز الأول بفوزهن على الدراكيش 35-23 وعلى الكرامة 31-15 وعلى قاسيون 35-15. حل ثانيا سيدات الدراكيش بفوزهن على الكرامة 33-21 على قاسيون 20-10 وحلت بنات الكرامة ثالثا بعد فوزهن على قاسيون اللي حل بدوره رابعا 27-11. المعلوم انه دور السيدات راح يبدا ب 12 تشرين الثاني من هذا العام.
من كرة اليد لكرة السلة، ماذا عن بطولة كأس الجمهورية والى اين وصلت للرجال؟
اي في كأس الجمهورية تأهلت وصعدت للربع النهائي أندية الوحدة والجيش والجلاء والحرية والكرامة مع الاتحاد الوثبة. الوثبة والحرية، الوثبة بده يلعب مع الرابح من الحرية والطليعة. تلعب الفرق المتأهلة ثلاث مباريات لكل من ذهاب وإياب، بيصعد للدور نصف النهائي اللي بيفوز بمباريتين من أصل ثلاثة، بيتأهل بموجبها الفريقان الفائزان في نصف النهائي وبيصعدان للمباراة النهائية، وتقام لمرحلة واحدة في دمشق في حال الفائزان من خارج دمشق. وأما إذا كانت من خارج المحافظة بقى بيترك الاتحاد الكرة كرة السلة تحديد مكان إقامة المباراة النهائي.
ماذا عن بطولة عمان الدولية الثالثة بالفروسية ومشاركة فرساننا؟
فرسان منتخب سوريا لالتقاط الأوتاد ثالثا حلوا في بطولة عمان الدولية الثالثة. الفرق المشاركة بالبطولة تأهل فرساننا منتخب الوطني للأوتاد، وكان ترتيب العام حسب التالي: فردي النقاط الأوتاد بالرمح، فردي النقاط الأوتاد بالسيف، هدول أنواع المسابقات. فريق النقاط الأوتاد بالرمح، فريق النقاط الأوتاد بالسيف، الطابور الهندي، زوجي التقاط الأوتاد بالسيف والرمح أنواع المسابقات، التقاط الحلقات، قطع الليمون. وفي خطة مستقبلية لاتحاد اللعبة انه يعضدوا من نشاطهم والمباراة.
باخر سؤال لبركات، ما هي نتائج السيدات في الدراجات في سباق دراجات في البطولة العربية المتحدة؟
حققت لعبات دراجات ذهبية وفضية وبرونزية في اليوم الثاني من بطولة العربية الثانية للمضمار للرجال والشباب والإناث المقامة حاليا في دولة الأمارات العربية المتحدة في أمارة الشارقة على مضمار زايد. مع هالميداليات بيصبح عدد الميداليات اللي حققتها سيدات دراجاتنا 5 ميداليات وهي ذهبية وفضيتان وبرونزيتين، حيث حققت سيدات دراجاتنا ميداليتين فضيتين وبرونزية مع انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية في يوم الأول. حسان اسم اللاعبة سحاب غيبور قالت بعد حصولها على الميدالية الذهبية انها سعيدة للغاية بهالنتيجة، وقالت انها ستكون لها دافعا للامام في المستقبل. المعلوم حسان انه بتشارك في البطولة 9 دول، هي سوريا والسعودية، قطر، العراق، السودان، الجزائر، الكويت، لبنان والامارات.
منقول نحن مبروك لسيدات السوريات في مسابقة دراجات بالبطولة العربية المتحدة. أعزائي المستمعين، هذه كانت الفقرة الرياضية، إلى اللقاء في الأسبوع القادم.
شكرا بركات، شكرا حسان. شكراً. بس أعزائي المستمعين أو حسان، بحب نوه أنه جانا يعني اتصالات بتقول ليش ما بتقولوا أخبار الجالية. طبعا نحن منرحب أنه نذيع كل أخبار الجالية وبأنشطة وكل اهتماماتكم. أي شيء بتحبوا تصلوا فينا على الرقم، طبعا الزميل حسان معه على طول التليفون بيرد عليكم، رقم 514-963-1716. أي خبر بتحبوا تزيعوه عن أخبار الجالية، نحن على الرحب والسعة فيكم دائما. انتظرونا أعزائي بعد الفاصل مع تطورات العقارات والزميلة سوزان حج حسين وحسان حداد.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك
شو هالخدمة اللي عندهم، شو هالأسعار والاستقبال،
وأهم شيء إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
إثر الاعتداء الذي تعرضت له كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد، والذي رحض حياته كاهنان وأكثر من 50 شهيد، تدعوكم رعيتي مرأة فريم وسيدة الانتقال للسريان الكاثوليك للمشاركة بالقداس الإلهي والجناز الذي سيقام لراحة أنفس الشهداء، والذي سيشارك فيه كهنة من كل الرعايا المشرقية في موريال، وذلك يوم السبت في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الثالثة بعد الظهر في كنيسة مرأة فريم للسريان الكاثوليك على 3155 كارتي ويست في لافال 3155 كارتي ويست لافال. والكل مدعو للمشاركة في الصلاة وإضاءة الشموع لأنفس الشهداء.
صغير في كندا ما بيعرف طريق وحدا، هرميد ومغطى بالتلج وكل المل، شجر وعصافير كتير بتغط ارتاح وبتطير، هرميد بيتي الصغير في كندا. كل ما تتلج بينطر يدوب التلج، كل ما تغيم بينظر يرجع ربي. بيت صغير بكندا من حوله كل المدى، بابه ما إلو مفتاح بالي مرتاح، أوضة وداره عليه بقعد وحدي من سيه، عشبابيك بيتي الصغير بكندا.
مساء الخير سوزان.
مساء الخير حسان.
بيت صغير بكندا، في أحلى منه؟
ما في أحلى من هيك. طيب. مع الثلجات عليه والماء والبيان.
سوزان أنا بدي اشتري بيت.
أها كمان.
بكندا.
غير البيت اللي.
غير هذا البيت أكيد. حابب اشتري بيت بكندا أو أقعد فيه. شو بتنصحيني أعمل قبل ما اشتري البيت؟ بيقولوا في إنسبكشن.
أيوة.
وإمتى؟ أو كيف لازم أنا ألاقي هالإنسبكشن؟
أوكي، الجواب على القسم الأول من سؤالك حسان، بتنصحيني بفحص البيت؟ طبعا أول شيء لازم بنصح كل الناس أيا بدهم يشتروا بيت يستعملوا سيرفيس تبع الإنسبكتر لحتى نتجنب المفاجآت، وبنفس الوقت تعرف شو في بالبيت من تصليحات وزيادات، شو فاتت زيادات عليه وشو عليك انك تعمل بالمستقبل بهاي البيت من اعتناء عادي روتيني لتصليحات مستعجلة او مؤجلة بهاي البيت.
طيب انا عملت اوفر وانقبل الاوفر وبدي اجيب انسبكتر، امتى بجيبه؟
انت بتفكر وقت اللي بتفكر بالشراء حسان، لازم بنفس الوقت اللي انت عم تدور فيه على بيت تدور تشوف الانسبكتر اللي بيناسبك، لانه بهيك بتقدر تاخذ وقتك بالاختيار. ولما بتعتمد على شراء بيتك ما بسمح عليك انك تفتش وبسرعه تلبرق، لازم تشوف انسبكتر شو ما كان، لانه المده دائما اللي معطيه بالاوفر معطيه ماكسيمم 7 ايام مع الانسبكسيون، مشان هيك يعني الافضل انه الواحد ينقي الانسبكتر ويحطه على جنب قبل ما يشوف البيت.
طيب سوزان انا بدي ادور على انسبكتر، كيف بدي ادور على انسبكتر؟
يعني
في هناك مثلا قانون محدود او في في مثلا اكتب على جبين شخص انا بدي انسبكتر او بدي احمل شهاده انا بدي انسبكتر اختاروا لي انسبكتر. شو الاسبكتر؟
شوف حسان ما في قانون بيقول ان الاسبكتر لازم يكون في يعني ما نو قانون يعني لازم اي شخص فينك توثق بمعلوماته بيقدر يفحصلك البيت بس هيدا الشخص لازم يعطيك رابور مكتوب بوضوح كامل لفحص البيت وهالرابور انت مجبور انك تعطيه للبائع اذا كان بعد الانسبكسيون طلع معك شيء ما عجبك بالبيت وغيرت رايك مجبور انك تعطي الرابور واضح وبروفيشنال للبائع مشان تبطل تشتري البيت ولازم تتاكد ان كمان الانسبكتر عنده بوليس يعني للاسيرانس التامين كثير مهم ضد الاخطاء.
طيب كيف بدي الاقي هالانسبكتر سوزان؟
الانسبكتر المعتمد طبعا اذا قدرت شوف اول شيء اذا قدرت يعني لاي شغله بدك تدور على شيء بتسال اللي حواليك اللي عندهم تجارب مع شخص اي شخص كان بيعطوك اسم الشخص اللي تعرفوا بيقولوا لك انا مثلا هذا الانسبكتر عمل لي انسبكسيون لبيتي وعجبني وكويس واستعمله يعني اطلبوا السيرفيس كويس يعني.
طيب يعني هي دعايه من اللسان الى الاذن بيقولوا
ايه طبعا طيب هيدي بكل شغله.
انت يا هل ترى سوزان بتنصحي كوكيل عقاري بتنصحي انه واحد يسالك ما عندك انسبكتر
يعني شوف
تبعتي له اياه؟
انا حسان كمان ما بنصح وكلاء العقارات ولا واحد يعطي اسم انسبكتر مخصوصي يعني هو بيعرفه لانه اذا حصل اي غلط بالفحص او اي شيء بيوقع على عاتق الوكيل. الوكلاء مهمتهم نصح الزبائن بشركات معروفه بالانسبكتر المعتمدين ومسنودين ومتابعين من صنديق لحتى يحموا المستهلكين.
طيب انا ما بدي اسمع لجيراني ولا لاصحابي ولا لوكيل العقاري كيف بدي الاقي هالانسبكتر
وين
بدي
الاقي يعني
اكيد في مثلا الانسبكتر المعتمد اكيد
أيوة.
وين بدي الاقي يعني كيف فيني الاقي؟
شوف صار في اتفاق ثلاث نقابات تقنيه كونوا يعني اتفقوا مع بعضهم حتى يكونوا اتحاد او جمعيه واحده سموها لي بروفيسيونيل pour l'inspection en bâtiment résidentiel du Québec يعني التقنيين ببحث المباني السكنيه بكيبيك جمعت نقابات ثلاثه الاورد دي زيفاليتور اغريي دي كيبيك النقابه المقيمين المعتمدين بكيبيك الثانيه الاورد تكنولوج بروفيسيونيل او كيبيك يعني النقابه المحترفين بكيبيك وبعدين في عندك الاورد دي زارشيتك دي كيبيك كمان نقابه المهندسين المعماريين بكيبيك
يعني سوزان الثلاثة اتحدوا مع بعض النقابات الثلاثة اتحدوا مع بعض حتى يكون جمعية واحدة وتسمى اتحاد المهنيين في فحص المباني السكنية في كيبيك وماذا يتميز هذا الاتحاد ومين أعضائه؟
يعني أكيد العضو بقلب الاتحاد يفضل لأنه يعني هو أكيد بتلاقي عضو من برا يكون كمان كويس وعنده البوليس وهذا بس يعني يفضل لأنه هذول معروفين أنهم كلهم تابعين القوانين اللي قلت لك عليها مثلا في عندهم رؤوس أساسية اتفقوا عليها كل عضو لازم يتبع القوانين الداخلية الخارجية أولا هو أهم شغلة هو حماية المستهلك لازم يحترموا قوانين البناء لازم يتبعوا كل النقط الأساسية ببحث البناء كلمة كلمة نقطة نقطة بعدين ما برجع بعيدة أن البوليس التأمين ضد الأخطاء كتير مهمة وبما أنهم هن كمان منتميين للصنديق اللي تتلقى كمان الشكاوي وبيحترموا كل قواعد السلوك بمهنتهم ومعاملتهم مع الناس.
طيب يعني شو هي الرؤوس الأساسية اللي اتفقوا عليها؟
مثلا عندك ليستة لازم تبدأ من هون وتنتهي من هون مثلا أكيد لازم تبلش بالأساسات بالأرض بالحيطان بالعواميد بالسقوف بالسقف من برا من جوا الانسبكتر لازم يعرف إذا الأساس ابتدى يخفص مثلا عندك مساحات داخلية بتلاقيها ما نساوية بتقول بجوز هيدا من الأساس الخارجي اللي صاير هيك لازم يدخل بكل مكان فارغ مثلا بالجرانيه لازم يعرف إذا كان فيها رطوبة أو فيها تهوية كفاية أو عازل كفاية وشو نوع العازل الموجود كمان فيهم
وطبعا اكيد سوزان بده يطلع لبرا على الخارج ويطلع ويدور على البريك شو وضع البتيش والشبابيك الابواب البلكون
ومثلا شوف مثلا انحراف الارض حول البيت لازم ما تكون نازله باتجاه البيت بس بالعكس لازم تكون انحرافها
لخارج البيت
لخارج البيت يعني كله
طيب
كله
طيب السقف الداخلي سوزان بالبيت والمدخنه
اي كله هيدا لازم يكون موجود مشان هيك يعني وقت بيعملوا لهم الليسته بيعرفوا ان هدول الانسبكتور مستحيل ينسوا اي شيء مثلا تصريف المي لبرا لازم يفحصوها كيف من الخارج وهيدي
الكهرباء مجاري المياه الشوفاج كله اكيد لازم يفحصوا
الكهرباء الشوفاج وانا شوف حسان يعني انا تبعت الفحصين التقنيين الانسبكتور خلال 21 سنه كل ما بعد بيت لازم يكون موجوده بالفحص اوقات بدون ساعتين ثلاث ساعات يعني صار عندي خبره بالفحص يعني لاني اذا بدك اجي افحص لك بيتك
طيب سوزان وقت انت اشتريت البيت أيوة. يا هل ترى جبتي انسبكتر ولا انت عملتي له انسبكتر؟
والله اللي حصل يا حسان اني انا ما جبت انسبكتر افتكرت حالي خبيره فوق الزياده عن اللزوم ولكن الحقيقه اني كان لازم لكل شخص مهنته ولا اذا اشتريت من جديد يعني اكيد حتى لو بعد خبره 21 سنه وعم اتبعهم خطوه لازم اطلب مساعده المختص الانسبكتر برايي اني كمان لازم يكون عضو بالاتحاد
سوزان نحن حكينا بحلقتين مختلفتين على اشياء موجوده بالبيت وممكن تكون سامه فيك تذكرينا باسمائهم
ايه اوكي اللي عملناه الحلقات اللي عملناهم حكينا
عن البيريت
ايوه الفيرميكوليت
اوكي طيب هدول الاثنين يا هل ترى اذا كانوا موجودين بالبيت الانسبكتر اكيد رح يقدر يلاقيهم
الانسبكتر بيقول لك مثلا هنيك في علامات بتشبه العلامات اللي بتشبه مثلا البريد وبهالوقت بيعطيك الرابور بينصحك انك تفحص الماده بالذات عن فحصين مختصين بالماده الذاتيه مثلا البريد في عنده ناس مختصين الفيرميكوليت كمان في عندك ناس مختصين فيها
طيب شو غير البريد ممكن يلاقي بالابنيه السكنيه
هيدا اللي لازم تعمل له اناليز وقت اللي بتشك اني موجود فيه مثلا في عندك البيريت الفيرميكوليت زناليت الرادون الغاز الرادون الاوكريفيروز الاميانت الالجي بلو الافيسمان دي تيران البيت اللي عم ينزل الارض تاعيته في عندك السول ارجيلو في عندك الارض الملوثه يعني الى اخره
طيب اذا الانسبكتر لقى احد العلامات الموجوده
ايوه
شو بنقدر نعمل يعني شو رح يقول لك رح يسأل مثلا لاصحاب
يعني اكيد بدنا نقول بدي اقول لك اني روح خذنا لاصحاب روح اكيد روح لاصحاب المهن لانه كل واحد في عنده اناليز سبيسيال لهالنوع بالذات من المرض او العطل اللي بالبيت وما شغلته انه هو يفحص هالشغلات
طيب لو نحن عملنا فحص كامل للبيت وطلع معنا بعض العطل المخبأة مخبأي يعني البيسكاشي مين بيكون مسؤول عليها
البيسكاشي كمان معقول انه يكون مخبى بعيون الانسبكتر اللي عم يعمل الانسبكسيون يعني مثلا هو ما بيقدر يهد الحيطان ويقول لك شو في ورا الحيطان ما بيقدر يفتح السقف ويقول لك ما قدرت اطلع يعني ما رح يفقط ولا يعمل ولا جور ولا شيء وحتى اوقات مثلا بالشتاء بنص الشتاء مثلا بيكون السقف من برا مليان ثلج بيقول لك انا ما قدرت افحص الثلج من برا هيدا بجوز مثلا يكون صاحب البيت قال لك اوكي السقف كويس ويكون هو عاطل
نحن حكينا بالاسبوع الماضي سوزان بحلقاتنا السابقه في معظم العطل والامراض بالبيوت مثل بيريت وغيرها شو رايك من الاسبوع القادم بنحكي بفقرتنا عن هبوط الارض
ايوه عن الافيس مان دي تيران رح نتكلم بحلقتنا من كل بد الجايه عن هبوط الارض وعن الجدار اللي بيفصل بين البيتين بعلوين مختلفين المحاكم حسان وصلت لشكاوي اكثر ما تتصور من واحد من المالكين بيروح يعني ضد المالك الثاني وبيقول لك الحق عمين وكيف منشوف وأنا بدي أحكي إن كيف منشوف الطريقة للتفاهم بين الجارين بأرضين واحدة أعلى من الثانية الشكاوي بتكلف كتير للشاكي والمشكي يعني أحسن شغلة إن الطريقة السهلة للتفاهم وإن كان من الطرفين إذا كان الطرفين تبعوا القوانين ما في أي مشكلة ولا في شكاوي ولا في دفع محاميين لهالشغلة
اليوم سوزان حطينا على yasham.ca وعلى siri.ca كمان حطينا الأمنيات
وابتدينا
فيها فأنا بدي أرجع للأمنيات وأسألك سوزان شو أمنياتك العقارية للعام القادم.
غير البيت اللي قلته هداك أكيد.
أنا
في أنا أكيد دائما بقول أمنيات العقارية وقت السوق بيكون ماشي في ثلاث شغلات لازم نتبعهم. لازم أول شيء الفوائد العقارية بتمنى أن تضل ثابتة وواطية. بعدين تاني حالة مهمة كتير ثقة المستهلكين بالسوق، يعني أنا بتمنى أن تبقى ثقة الناس بالسوق كويسة. والأمنية الثالثة لحتى يثبت سوق العقارات بالسوق هو خلق العمل، كرياسيون دامبلوا. بتمنى أن من كل المواطنين يكون عندهم عمل ويخلقوا عمل للمهاجرين كمان الآدمين جدد من مثلا من سوريا لبلدنا الجميل هون كندا.
شكرا لك سوزان حاج حسين كورتيون بوفي أجريه ومديرة شركة العقارات فوتشور أمه والمبدعة للسايت الانترنت yasham.ca ولا siri.ca.
شكرا لك يا حسن.
شكرا لكم كمان وشكرا لأعزائي المستمعين. بحب لكم أعزائي المستمعين أنه الفقرة التالية هي فقرة جديدة طبية برعاية مجموعة صيدليات جان كوتو وأيضا برعاية دكتورة نيلي كنعو ومجموعة صيدلياتها. رح تكون المواضيع مختلفة كل أسبوع، عنا فقرة قد تكون طبية قد تكون تجميلية ودائما بتكون حول الحدث يلي أو المرض اللي عم موجود أو يعني أبرز اللقاحات اللي لازم ناخدها. أعزائي انتظرونا بعد الفاصل مع دكتورة نيلي وصيدلانية لينا بطل.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شيء إنه دايماً عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي
514-381-1999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
إثر الاعتداء الذي تعرضت له كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد والذي راح ضحيته كاهنان وأكثر من 50 شهيد، تدعوكم رعيتي مرأة فرام وسيدة الانتقال للسريان الكاثوليك للمشاركة بالقداس الإلهي والجناز الذي سيقام لراحة أنفس الشهداء والذي سيشارك فيه كهنة من كل الرعايا المشرقية في موريال، وذلك يوم السبت في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الثالثة بعد الظهر في كنيسة مرأة فريم للسريان الكاثوليك على 3155 كارتي ويست في لافال 3155 كارتي ويست لافال، والكل مدعو للمشاركة في الصلاة وإضاءة الشموع لأنفس الشهداء.
عم يغلي غالي عم
فيكن ببرنامج ليالي مال الشام اللي مستمر معكن اليوم للساعة 10. أعزائي مثل ما وعدناكن فقرات جديدة ومتنوعة، وفقرة جديدة هي فقرة طبية برعاية مجموعة صيدليات جان كوتو، وبرعاية أيضا دكتورة نيلي كنعو ودكتورة لينا بطل. هالفقرة الجديدة يلي منقدم لكم ياها كل أسبوع على مدى 20 إلى 25 دقيقة، فيها مواضيع مختلفة، مواضيع الساعة، اللقاحات، الأمراض الشائعة الموجودة بيناتنا يلي منعاني منها. كل منرحب بكل أسئلتكم، بكل اقتراحاتكم. طبعا في أيضا عنا مواضيع تجميلية، منتجات تجميلية قد تسبب حساسية أو يعني بتسألوا أنتوا عنا. هل فقرة منكم وإلكم أي شيء بتحبوا تعرفوا عن مجريات الطبية والتجميلية سألونا ونحن على الرحب والسعة. بهالفقرة بحب رحب دكتورة نيلي كنعو، مساء الخير.
مساء النور.
أنا كمان طبعا الناس كلها بتعرفك إنه القنصل الفخري لسوريا بمونتريال، أهلا وسهلا. ومعنا كمان دكتورة نيلي بطل، مساء الخير.
أهلا وسهلا فيك
لينا مطر. لينا مطر، أنا أسفة.
بطل
لينا بطل،
هاي من الأبطال.
أهلا وسهلا فيكم.
أهلا فيكي.
يا هلا فيكم. طبعا الشغلات الأكثر شيء شائع بين الناس أول ما بيدخل الشتاء هو الرشح أو الجريب، بس ناس كتير بتخلط بين الرشح والجريب. شو هو يا ترى الفرق بين الرشح والجريب؟
الفرق الحقيقة فرق منيح ولازم كل الناس يعرفوا شو هو الفرق. الرشح هي عبارة عن التهاب المجاري التنفسية العليا، التهاب فيروسي منه بكتيري، وإجمالا بيشي بفصل بأول الخريف، بضل نص الشتاء حتى أول الربيع. أعراضه كتير معروفة هي السيلان أو الاحتقان الأنفي، بترافق أوقات بسعال أوقات ما بيكون في سعال، يعني ما شرط يكون في سعال. هي على الأكثر هو الرشح. بينما الجريب كمان هو التهاب، بس التهاب المجاري التنفسية، يعني بتخص القصبات.
وأيضا فيروس،
فيروس إيه، فيروس اسمه فيروس الأنفلونزا A&V، هذا معروف يعني شو هو. هيدا كمان بيعمل احتقان أنفي،
أي
ببلش بسيلان أنفي خفيف، بعدين بيتكاثر بيصير كثير مع كثيف مع الوقت. بنفس الوقت في حرارة بيترافقوا حرارة، والحرارة دايما من فوق 37.5 تقريبا 38 حتى توصل للأربعين، وبتضل على يومين ثلاثة الحرارة عالية. شيء تاني ممكن يصير فيه أوقات يكون في سعال، فيه بيصير وهن عضلي، تعب، يعني أوقات بيقلك المريض أنه مكسر جسمي كله، وجع رأس فظيع بالترافق. فهدول الشغلات كتير مخصصة بالجريب،
متقاربة على
بعض، متقاربة، وما المفروض المفروض الناس يعرفوا يميزوا بيناتها، لأن الأدوية للرشح غير الأدوية للجريب، ومعالجة الرشح غير معالجة الجريب. تقريبا المبدأ واحد، بس الجريب يعني طريقة تانية.
يمكن الجريب بالإنسان بيتعب فيه أكثر بكثير، فيمكن هذا الفرق اللي مثل ما تفضلت لينا. انه هذا الفرق اللي كتير المريض بيقدر يبلش يميز بين الرشح والقريب مثل ما تفضلت لينا، هو التعب الجسدي.
يعني الرشح بياخده على الماشية بينما القريب خلاص
مرضى مرتبه
مرضى مرتبه.
الله يبعد عن جميع المرض. بس دائما بالشتاء يعني دائما موجود بالشتاء.
وعدوى، العدوى هي لانه بتعدي، هي كمان هذا عامل اساسي انه بتنتشر عن طريق العدوى، العدوى عن طريق التنفس، المفرزات، طريق التماس. يعني احنا بنقول لهم دائما اغسلوا ايديكم منيح منيح عده مرات بالنهار لانه حتى نزيل لانه بيكون موجود باي مكان معين.
دكتوره نيلي ودكتوره لينا ما بعرف مين بيحب يجاوب على السؤال، يعني العادات المتبعه القديمه انه لما بنعطس نحن بنستعمل ايدينا، هلا مفروض الكم او الجزء من القماش يعني اذا كنا لابسين كم او شيء، ليش تغيرت هالعاده؟ يعني مين بحب يرد على السؤال؟
لانه الوقايه، سوري لينا لأنه الوقاية هي أهم شيء لنقدر نسيطر على عدم انتشار الفيروس. مثل ما تفضلت لينا هو أساسها هي الفيروس، الفيروس هي كتير سهلة تنتشر من إنسان لإنسان. فأحسن الشيء هو طبعا ومشكلة الفيروس خصوصا تبع الجريب بتضل عايشة على الشغلات الغير غير إنسانية، مثلا ممكن على أوبجي يعني
على إيد التليفون، إيه على طاولة،
على القلم،
فيها طول ليوم أو حتى يوم.
فالواحد لما بيعطس تجي على إيديه لامس
إيديه. إذا عطس بإيديه وهذا الطريقة القديمة ممكن بعد دقيقتين ياخد تليفون أو يلامس
أو يسلم
أو قلم أو يسلم إكزاكلي هند. فنحن هلأ كتير عم نأكد على هذا الموضوع حتى للأطفال من صغره بلش نعلمهم إنه العطسة أو السعلة لازم تكون بالعكس، وطبعا يفضل انه يكون في
كم
واقي فمنخفف شوي عليها. العدوى كمان هيدا من الادوكيشن، في كمان الجيلات هلا اللي طلعت بعد الكل اللي بتنظف، تشوفي حتى الامهات صارت تعطي هالادوكيشن للاطفال،
صارت عادي عندهم،
صارت عادي. بتلاقي هلا كل مره او رجل بتلاقي معهم هذا
حتى الاطفال بشنطه المدرسه على طول في عندهم هذا المعقم، وهي شيء كثير منيح كثير.
يعني الحقيقه بعتقد لما هديك السنة لما انتشر الـ H1N1 علمنا أشياء كثيرة، حتى عم نشوفها بكل المحلات حقيقة،
وعنا وعية أهل،
وهذا بيخفف كتير كتير من انتقال الفيروس من شخص لشخص.
والتغسيل الإيدين مثل ما قالت لينا كمان لازم نغسل إيدينا كتير، هذا أهم شيء. نحاول دوتانزان طان، مثلا أنا قلنا عادة دائما باللابوراتوارات عنا بالجون كوتوي مثلا بنمرق دوتانزان طان كل ساعة مثلا الكول على الطاولة على التليفون على الإقلام، على يعني منحاول نخفف من انتشاره،
وهالشي هذا خفف يعني عمل على تخفيف المرض أكيد. يعني يعني مثل ما الكل بيعرف صلاة الانتظار بالعيادة طويلة كتير، يعني أي شخص بيشعر بيرشح رح نقول ما رح نقول الجريب، هل لازم يتوجه للعيادة ويروح ويوقف على الدور وينتظر 3-4 ساعات؟
لا أكيد لا.
إيمت الإنسان يعني بتحول بيروح لعند الدكتور؟
بالنسبة للحالتين الرشح أو الجريب، الأفضل أول شيء هو الإنسان ببيته يبلش يعمل ياخد الاحتياطات اللازمة. لما بيبلش يحس حاله أنه بده يرشح أو بلش يرشح، الراحة كتير منيحة، ياخد سوائل شو ما كان نوع السوائل، ويفضل السوائل الساخنة عن الباردة. الشيء الثاني إذا بده حس أنه ما رح يمشي الحال هيك بهالطريقة، يمكن يتوجه للصيدلي. الصيدلي الحلاوة فيه أنه موجود دايما بموجود بالصيدلية.
إيه بس يبعد جنب
أكيد
أكيد
طبعا بدنا يجوا، إذا أجوا لعنا طبعا أهلا وسهلا فيهم. نحن أنا قلت لك إنه نحن بنقضي نهارنا على الأغلب نعطي نصائح على
الأغلب شغلنا. يعني أنتوا بمنطقة سان لوران اللي هي تجمع
الجاليات
العربية، وبيصير يعني نوع من الثقة بين المريض أو بين الزائر،
صدقيني كل اللي بيفوتوا لعنا بحسوا حالهم فايتين على بيوتهم على طريقتهم، لأن نعرف نعاملهم بالطريقة اللي هن بحبوها. فبيتوجهوا لعنا يروحوا يسألوا الصيدلي سؤال بسيط بيفتحهم على كتير شغلات، لأن موجود أدوية كتير بس هن ما رح يعرفوا لحالهم ينقوا شو الشيء اللي بيناسبهم أكثر. فسؤال صغير للصيدلي بيكون موجود بيفتح لهم، إذا عندهم دوسيه بيشوف الدوسيه بيطلع معهم بينقي لهم الدواء المناسب لحالتهم، بعد ما يكون استفهم شو الحالة، يا ترى هي رشح بسيط، يا ترى رشح كتير قوي، يا ترى في جريب، في مزمر، في قشع، في بلغم مثلا لونه أصفر أخضر، في سعلة، في وهن، في طبعا هذا الصيدلي بيحدده. في أدوية ممكن الصيدلي بساعتها يعطيها وممكن يمشي الحال، وأوقات نو بيلاقي إنه الصيدلي لازم
يتحول.
يعني تقريبا من كل 10 أشخاص يمكن بيطلع واحد خرج يروح عند الطبيب،
يعني
والبقايا بيتعالجوا ببساطة وبيمشي الحال،
وبيسهل على الشخص
طبعاً
من هالانصداع،
بيخفف الضغط طبعا
أكيد، وبيخفف الضغط على الأطباء كمان بنفس الوقت. يعني مثل ما تفضلتوا أنه يعني دواء موجود على الرف، بس أحيانا
ما بيعرف،
أحيانا الشخص بيكون عنده مثلا ضغط عالي، بيكون عنده حساسية من دواء معين
طبعا. في أدوية ما لازم ياخدها لحاله بدون ما يستشير الصيدلي، خصوصا الأشخاص اللي عنده أدوية under prescription، يعني عندهم فايل وعم ياخذوا ادويه. الناس اللي معها ضغط، اللي ناس مع مشاكل بالقلب، الناس اللي عندها مشاكل بالكلى، بالدل السكري، هدول ما المفروض ياخذوا اي دواء، المفروض يستشيروا الصيدلي، والصيدلي هو اللي بيوجههم للدواء المناسب لحالته.
يعني هاي خطوة أولى قبل ما يتوجهوا لعند دكتور طبعا صيدلية جان كوتو يلي بدلكن على الطريق الصحيح، وين تروحوا
يلي على كل نعمل دعاية لحنا
وأحلى دعاية
حقيقة،
يعني
تجيني من قلبنا نحن
والله. يعني عن جد بتمنى أنه كل مستمعينا أكيد بيشعروا نفس شعوري أنا. أنا لما بدخل على الصيدلية وبشوف صوركن موجودة، يعني واحد يعني قبل ما أعرفكم أنا كنت شوف فيه أسماء عربية وصور يعني وأشخاص إنه عم بيتكلموا لغتي وكل شيء، قد إيه بحس واحد إنه مرتاح.
وشوف نحن بمنطقة فيها كتير عيال صغيرة، يعني أولاد صغار، فإجمالا الأولاد كتير بيمرضوا، كتير عندهم مشاكل، فنحن على طول في عنا أسئلة عن شو لازم يصير. بصراحة أوقات كتير شغلات بسيطة ممكن تتجنب الشخص ساعات طويلة من الانتظار، وشغلات ما لها طعمة يعملوها.
طب بدي أسألكم هلأ، مثلا أولاد صغار كتير بيروحوا على دور الأطفال، دور رعاية الأطفال، وكتير الأطفال يعني بسرعة بينعدوا من بعضهم. إذا الأم إجا ابنها الصغير أو بنتها الصغيرة مرشحة أو قريب، شو لازم تعمل قبل ما تجي لعندكم؟ كيف تتصرف؟
يعني هي مثل ما حكينا تقدر تقدر الولد وضعه، إذا لقيته الولد كتير
مرخي شو الأدوية اللي بتعطيها؟ شو الملاك
إذا إجت على الصيدلية وعنده رشح بسيط
قبل الصيدلية
بالبيت
أول
شيء تعطي تريحه، ما تبعته على المدرسة، إذا شافته منه قدرانه بل ما تبعته على المدرسة، يرتاح بالبيت، تعطيه سوائل وأكل خفيف، يعني عدة وجبات صغيرة عدة مرات بالنهار. بعد 24 ساعة إذا لقيته الولد ما عم بي حالته عم بتزيد، ممكن تجيبه على الصيدلية أو ممكن تجي هي تشرح الحالة للصيدلي. فبالنسبة للأولاد الصغار عنا كتير شغلات بتريحهم، مثلا عنا الأطرات الأنفية إجمالا مشان تفتح المجاري التنفس، عنا التحاميل، أنه هلأ كمان بدنا ننوه على قصة أنه الولد تحت الست سنين ما المفروض يأخذ أدوية موجودة
مضاد
موجودة على الرفوف، لازم يستشير، لأنه في المفروض في شغلات بس مخصصة للأولاد الصغار تحت الست سنين. فإذا كانت شغلات بسيطة مجرد رشح أو مسدود أنفه، أو الولد مثلا بيرضع من الببرون وما عم بيقدر بده شيء يفتح له، ببساطة في أطرات عبارة عن سوائل فيزيولوجية، مي وملح، بتنعطى وبتنحل، أو مع إذا في شوية حرارة بينعطى تمبرا. يعني ما المفروض يتلبكوا الأهل، ما المفروض تتلبك، بتشوف الولد منه قدران بتجيبه على الصيدلي، والصيدلي هو بيقلا إذا حالته ممكن تتعالج ببساطة بهالأدوية بالبيت وتخليه، أو تبعته لعند الحكيم، بس تريحه. ما أنا برأيي ما ينبعت على المدرسة
ضروري، لأنه مشان ما يعرف
غيره أكيد، يعني نحاول نخفف من انتشاره.
طيب بالنسبة للأطفال وبالنسبة للكبار كمان، وهلأ مثل ما بتعرفوا موسم لقاح ضد الأنفلونزا، مين الأشخاص يلي لازم ياخدوا هاللقاح هذا؟
الأشخاص اللي فوق 60 سنة كلهم المفروض يجوا ياخدوا اللقاح مجانا، ونحن عنا بجان كوتو عنا يومين مخصصينه، في ممرضة رح تجي ب10 نوفمبر وب24 نوفمبر، فببساطة بياخد موعد وبيجي بياخد اللقاح بمجانا فوق 60 سنة. هلأ الأشخاص الأولاد
والأطفال
اللي من 6 أشهر لل23 شهر كمان مجانا،
كمان مجانا.
نساء الحوامل كمان مجانا. والكادر الطبي طبعا هذا بكل المناطق الطبية اللي بيتعرضوا على احتكاك دائم مع الناس المرضى، هدول كلهم مجانا بنعطى اللقاء. هلأ الأشخاص اللي بين السنتين والتسعة وخمسين سنة، يعني قبل ما نوصل للستين، اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الربو، مثل السكر، مثل الضغط، مثل الأدوية، مثل أمراض القلب، هدول كمان مفروض ياخدوا لك. هلأ الناس السويين ما عندهم أي شيء
ما
إذا حابين يأخذوا اللقاح فينا نطلب لهم إياه بالصيدلية بكل بساطة، بياخذوه، وفي عندنا ممرضة بتعمل لهم إياه.
يعني حتى لو ما عندهم فايل عندكم بصيدلية جنبكم ممكن إنه بس مجرد يأخذوا موعد وبيجوا وعندكم هالأيام المعينة اللي هي 10 نوفمبر و24 نوفمبر.
هذا يعني الأوقات للناس اللي بدها، هلا سميتهم اللقاح المجاني هذا ممنوح من الحكومة، بس إذا بدهم ياخدوا هن جعبالهم ياخدوا الدواء
بيتصلوا
فينا بنطلب لهم إياه وبكل بساطة. وعنا نحن ممرضة بتجي كل نهار ثلاثة، فبكل بساطة بدقيقتين تعمل لهم اللقاح وما في أي مشكلة.
إذا مثلا العشر والأربع وعشرين ما وافقوا مدام هن، في كمان بسئلة سبين عطا
بلشوا من 1 نوفمبر
يعني نحن عم نسهل كمان على العالم، لأنه سئلة أيامات بتكون بعيدة
وزحمة كثير
وزحمة أكيد. فنحن منخفف الضغط عن الكلينيكات وعن السئلة. بس إذا مثلا الشخص ما قدر بالعشر وبالأربع وعشرين، في دائما السئلة بتضل فيه.
طب دكتورة نين اللي بدي أسألك، هل الأهل يلي عندهم أطفال من أول ما بيولدوا لسن ست سنين أو سنتين إجباري إنهم يأخذوا هاللقاحات؟
لا مو لا، أنا لسه ست شهور قبل السنتين.
لا الأهل بالنسبة للأهل،
لا إذا حبوا يأخذوا فيهم يأخذوا، ما شرط يأخذوا،
هذا مو إجباري.
بس إذا حب يأخذوا بيقدر يأخذوا مجانا.
طب شو رأيكم بالأهل يلي بلبسوا أولادهم يعني كنستين ثلاثة صوف ومانتو وهيك لا يحمون من البرد، هل هالشي هذا صحي؟
أنا بهالبلاد هون عنا التدفئة كتير عالية بقلب المناطق المسكرة والبرد كتير
خارج
المنزل. أنا بشوف إنه تلبيس كتير عدد طبقات منه ما كتير منصوح، لأنه بجوز بالشوب يعرق كتير ويجي يطلع من العرق للبرد، هون المشكلة. فأنا بنصح أنه يلبسوا الشيء اللازم، والموطو تبع الشتاء معروف شو هو، مع بني مع هاي بيمشي الحال لبرا.
أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تستفسروا عن أي دواء أو عن أمراض البرد بشكل عام، يمكنكم الاتصال على رقم البرنامج الخاص 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 لأي استفسار، أو إذا بتحبوا تناقشوا أي موضوع للأسبوع القادم. السؤال يلي هذا الناس كلها بتستنى، أنه شو كيف الوقاية من الرشح والجريب، كيف يعني شو الخطوات المتبعة لحتى نقي أنفسنا من أمراض البرد؟
يعني الوقاية مثل ما قلنا انه
والوقاية خير من
اكيد
ممكن طار علاج.
ما نحتك بناس كتير قريبين منا هاي مبدئيا انه عندهم مرشحين او معهم الجريد.
تغسيل
اهم شيء تغسيل الايدين، يعني على طول اذا بدك تنتبهي انه ما تتنعدي ضلي غسلي ايديك.
طب والسوائل، في دواء معين مثلا اذا انا بالبيت في شخص مصاب بالجريب، شو كيف نحن بنقي انفسنا منه؟
ممكن كثير، مثلا اول شيء عندنا الفيتامين سي، اللي هي الفيتامينات عاده بالشتاء نحن بننصح فيها كثير، لانه قد ما اكلنا بطريقه متنوعه بس بيضل الانسان يعني ما بيقدر يكنطتش، يعني ما فيك تغطي كل الانواع الاكل يعني بحد ذاته. فممكن يعني مثلا فيتامين سي منيحكم بالبيت، انا بنصحه بالشتاء. انا عندك شويه ادويه ناتوريل اللي هي ما بتاذي طبعا، دائما مع نصيحه الصيدلاني. مثلا عندك البلانت اللي اسمها الاكيناسي، يعني بتشوفي مثلا من خلال تجربتنا بالصيدلي انه بتساعد شوي لنساعد السيستم الديفانس، يعني
الجهاز
المناعي. ممكن هاي، ومثل ما حكينا انه نغسل ايدينا كتير، نحاول نتجنب التجمعات،
ما نكون قريبين كتير
من العالم.
وهل صحيح انه زيت السمك اعطائه للاطفال بفترة الشتاء بيحميهم من امراض البرد؟ يعني هي نظرية قديمة كتير كانوا الاهل يستعملوها ببلادنا انه يعطوا. انا بزماناتي اخر
الموضة هلا بالاوميجا كله يحكي بالاوميجا
بس هل بيقي من امراض البرد او لا ابدا؟
لانه عبارة يعني اكتر فيه هو غني بالفيتامين او والدي وما له علاقة بالجهاز الدفاع. اكتر شيء بيعتمد على الفيتامين سي. يعني مثلا ممكن نزيد اكتر شوي من
عصير البرتقال
كل الكيوي فيه كتير فيتامين سي. الفلفل الخضرة الحمراء فيها فيتامين سي كتير. مثلا الام ممكن تعود ولادها على الفيجيتابلز والفروت اللي فيهم فيتامين سي. هذا الفيتامين اللي بيقوي شوي الجهاز المناعة.
حلو كتير. إذا هي يعني بشكل عام الوقاية ومن أمراض الرشح هو القريب. شو محضرينا للأسبوع القادم؟ هل بالإمكان إنه نحكي عن الأمل يلي هو منتشر كتير حاليا بالمدارس وما له علاقة بالنظافة نهائيا؟ أغلب الأمهات بيعتنوا بأولادهم ولكنه عم ينتقل وبيقولوا إنه الأمل يتعشق الشعر النظيف. فكمان بطلب من مستمعينا إنه يحضروا الأسئلة إذا بيحبوا يستفسروا عن اسم شامبو، عن اسم دواء، عن اسم أشياء أو كمان الوقاية من هالأمل هذا. إذن موعدنا الأسبوع القادم مع الفقرة الطبية دكتورة نيلي ودكتورة لينا بطل. لينا بطل يعني معنا حنحكي عن الأمل يلي منتشر بين الأولاد وقد يصاب فيه الأهل كمان أيضا. يعني بنهاية هالفقرة بدي أتشكركم كتير وأتشكر كمان يلي مجموعة صيدليات جان كوتو يلي هي هالفقرة والبرنامج برعايتها. شكرا كتير لكم. ما بعرف إذا بتحبوا تقولوا أي كلمة.
أهلا وسهلا. إن شاء الله نكون غطينا الموضوع تماما أنا ولينا.
أكيد يعني حكينا
إن شاء الله.
في أي أسئلة أكيد إذا في أسئلة نحن مستعدين نجاوب بكل.
شكرا مرة ثانية لدكتورة لينا بطل ودكتورة نيلي كنو. أعزائي المستمعين كنتوا مع الفقرة الطبية. بعد الفاصل رح نحكي عن مياه الشرب، هل هي اللي عم نشربها بمونتريال هل هي مياه صالحة للشرب أم علينا شرب المياه المعدنية؟ كونوا معنا مع دكتور كمال قرزيوان.
Yeah.
أعلن القنصلية العامة الفخرية للجمهورية العربية السورية في مونتريال عن افتتاح مكاتبها الرسمية الواقعة على 235 كود فيرتو سان لوران على رقم التليفون 514-744-0084 وسويت 116 طبعا ابتداء من 15 نوفمبر. إذن ابتداء من 15 نوفمبر الافتتاح الرسمي للقنصلية العامة الفخرية للجمهورية العربية السورية بمونتريال الواقعة على 235 كود فيرتو. على من يهمه الأمر أو أي لاستفساراتكم أو للاتصال لأي أمر من الأمور السورية الخاصة بأبناء الجالية عليكم أنكم تتصلوا على رقم 514-744-0084. كندا أقل من 1% من مساحة العالم. يقال أن فيها 7% من مياه العالم العذبة. مقاطعة مانيتوبا مساحتها حوالي 650 ألف كيلومتر مربع أي 3 مرات مساحة سوريا. عدد سكانها 1,233,000 ألف نسمة فيها 110 ألاف بحيرة مياه عذبة بمعدل حوالي بحيرة لكل 11 نسمة. موضوعنا اليوم موضوع حوار مفتوح عن المياه، هل مياه مونتريال وضواحيها صالحة للشرب أم أنها غير صالحة؟ طبعا يسمى أن نستضيف حول هذا الموضوع المهندس الكيميائي سيد كمال قرزيوان المتخصص في مجال معالجة المياه بكيبك. مساء الخير.
أهلا أهلا أخت هند.
مساء الخير. وبحب ذكر بأنه حضرتك كنت مسؤول عن معالجة مياه مدينة مونتريال لفترة طويلة.
نعم، مدة 30 سنة تقريبا.
30 سنة. إذن مستمعين الأعزاء، إذا عندكم أي استفسار عن مياه الشرب يلي عم نشربها كل يوم يمكنكم الاتصال والاستفسار على أرقام الهواتف الرقم الخاص بالبرنامج 514-963-1716 ورقم الإذاعة 514-745-6789 أو توجيه أسئلة كمان عن طريق الاسماس 514-945-6789. على هالأرقام كلياتها منستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم واستفساراتكم. لقد حان الوقت لنهتم بالبيئة، شو رأيك؟
أولا شكرا أخت هند على استقبالك، وشكرا لكم وللفريق راديو مال الشام اللي بيحاول دائما الحفاظ وسمع صوت سوريا بقائه في مونتريال، فشكرا من القلب. حول موضوع اليوم على البيئة، قبل ما نتوصل للمياه بشكل خاص والبرنامج أكثر بده يكون على المياه، لفت نظري من أسبوعين بحث طبي حديث جدا عن تأثير تلوث الهواء على صحة الإنسان. وقت نتكلم على البيئة نحن نتكلم على الهواء والمياه والتربة وتأثيرهم على صحتنا. وهذا البحث بين أنه الأمراض المصابين بالأمراض القلبية والشرايين والأمراض التنفسية حساسين جدا لكل علاوة بتلوث الهواء، والإحصاءات واضحة جدا صارت تزداد أمراض انسداد الشرايين طردا مع تلوث الهواء. والسبب أنه نحن نأكل معدل 1 كيلوغرام بالنهار وبنشرب لترين مي ولكننا نتنشق 2000 لتر هواء. فإذا كان هذا الهواء ملوثا وزيادة عن ذلك الشخص يدخن أو يعاني من بقية الاحتمالات أمراض القلب مثل الكوليسترول أو غيرها، يزداد احتمال الوفيات بشكل ضخم. أخذوا مثال فرنسا سنة 2003 مع موجة الحرارة صارت، صار في 15,000 وفية بسبب مضاعفات أمراض القلب والشرايين والتنفسية، و40,000 في أوروبا. حققوا فيها أكثر، شافوا أنه ليس فقط من الحرارة بل خاصة بسبب السموغ، يعني البارتيكول فين الموجودة ناتجة عن احتراق البنزين والفحم والغاز، يعني هالذرات الخفيفة، أثبتوا أنها تترسب مباشرة في الشرايين وبتسمك هالغطاء الشرايين المبني داخل الشرايين طبقة الدسمة. وتبين أيضا في ذات الصيف القاتل أنه في المناطق الخضراء عدد الوفيات كان يقارب الصفر.
يعني قد ايه فرق النظافة الهواء او تلوثه
بشكل غريب،
فرق نتائج.
فكلما كنا قريبين من طريق الاوتوروت او منطقة صناعية فيها محروقات او شارع عام حتى تسير به كمية كبيرة من السيارات، يعني اقل من 50 متر، كلما يزداد احتمال من 50 ل 200% الخطر اصابة. ويقل هذا الخطر اذا ابتعدنا اكثر من 200 متر. وهذه السنة تتوقع إدارة الصحة العامة في كندا إصابة 20,000 شخص بسكتات قلبية.
وما زلنا عم نشوف بناء المصانع داخل المدينة. هالشي هذا يعني مخالف أكيد لنظم البيئة والمحافظة عليها.
علينا أخذ مسؤوليتنا، ما رح تأخذها عنا لا البلدية ولا الحكومة ولا الجار، نحن لازم نعرف نتصرف. الدراسة الجديدة بواسطة الساتلايت بيّنت المراكز الحرارية بكل وضوح. ففي يوم حار في الصيف الماضي كانت الحرارة في ملعب الجولف 27 درجة، وبنفس النهار بمنطقة سكنية 31 درجة، والمنطقة الصناعية 40 درجة.
واو الفرق 40 درجة.
وكلما ارتفعت الحرارة يتركز التلوث في الرئة والشرايين. وعلى العكس الناس العايشين في المناطق الخضراء يعانون 50% أقل من الوفيات. يعني بالتلخيص بريت ألف النظر للمستمعين أن الشجرة هي صديقة المصابين بالأمراض القلبية والتنفسية لأنها تنتج الأكسجين لأربع أشخاص وتمتص 700 بارتيكول بالنهار. يعني أكثروا من الشجر وحاولوا التقرب منهم، ويجب خفض نسبة المحروقات في المدينة بشكل جاد، وخاصة السيارة واللجوء إلى النقل العام والمترو. وطبعا لم نتكلم على العوامل الأخرى كالدسم والسكر، هي شغلة الأطباء. وتوجهنا هلا الآن بعهد جديد من العناية الطبية للعناية البريفنتيف، وصلنا هلا لعهد العناية البيئية
اللي هي صارت مهمة،
اللي صارت أكبر مؤثر على عدد.
أكيد.
فهذا كنت بحب أشارك المستمعين فيه قبل ما نبدأ الموضوع.
بس نحن قبل ما نبدأ في معنى اتصال، الناس كتير متشوقين يعرفوا شو هالمي، رح ناخد الاتصال. ألو
مرحبا.
اهلا وسهلا، تفضل.
اول شيء بشكره على رعايته لشغلته 30 سنة. وثاني شيء عندي سؤال، قديش نسبة المراقبة على المي تبعت البيوت، وهل يطرى المي يلي بيسقوا فيها الزرع هل ترى صحية للأكل
للشرب؟ اوكي
للشرب. والتلوث النهر طبعا دي السنران مثلا.
احنا رحنا يعني رح نغطي كل يعني كل الجوانب يلي بتخص المياه. اكيد رح يجاوبك على هالسؤال، فخليك معنا خليك معنا.
اوكي
شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا. بالبداية طبعا رح ترد على سؤاله، بس انا بالبداية بقول انه كتير يعني طبعا عرفنا انه في وجود رصاص في ماء الحنفية او بتشكيلة او تركيبة المياه، وهذا طبعا الناس كلها صارت بتعرف انه بيأثر على تطور نمو الاطفال، يعني هو سم. فقديه نسبة وجود الرصاص وما اهميته، ما يعني او هالرصاص داخل مياه الشرب اللي عم يشربها.
هناك عدد صغير جدا وقليل جدا في مونتريال كبيرة من البيوت المعمرة قبل 1970 تصل إليها ماء البلدية بواسطة أنبوب من رصاص أو ملحوم الرصاص، وهالأنبوب الصغير هو من وسط الشارع لحد البيت. هالعدد الصغير من البيوت وصلهم مكتوب من سنتين، منه من 4 سنين، من البلدية أنه حققوا بنوعية
المياه اللي عم تشربه
الأنبوب، إذا هو من رصاص لازم تغيير واتصلوا فينا. وأعتقد أنه الحالات كلها تصلحت، يمكن في محلات صغيرة كتير ما تصلحت لسه، بس حسب ما بعرفه أنه ما بقى في محلات معروفة بالرصاص.
كيف نحن كأفراد بنقدر نتحقق من هالشي؟ هذا
هو هينة كتير، هي ما أهي منا، ما في أي بلومبيه بيجي بيفتح حنفية البيت الرسمية محل ما أو الأساسية محل ما بدخل المي وبين رأسا إذا في لحم الرصاص أو الأنبوب من الرصاص، وذاك الوقت لازم تغيير. في هذا الحال وإذا كان في أطفال دون السادسة من العمر يجب الانتباه من خطر ضئيل على الصحة لكنه موجود بتغيير مدخل الماء أو باستعمال فلتر على الحنفية صباحا بعيفوا 3 دقائق المية تروح منها كمية الرصاص، أو استعمال مياه المعدنية العذبة بانتظار التصليح، بس الأفضل شيء البلومبيه اللي ممكن يصلحها.
بالنسبة لسؤال المتصل،
كمية الفحوص بماء مونريال مستمر على مدار السنة، عندنا فحوص أسبوعية فحوص شهرية وفحوص يومية حسب المواد، في تقريبا 90 ل100 مادة تنفحص على طول على قدم وساق، يعني ما بتوقف أبدا، وبتتاخد بعدة محلات، بتتاخد على خروج مناطق الضخ، بتتاخد بوسط المدينة، بتتاخد بآخر المدينة، لأنه عنا
يعني بأماكن مختلفة، يعني بياخدوا عينات من،
لأنه شبكة المياه هي الأساسية، الشوارع الرئيسية فيها 700 كيلومتر في مونتريال، والفرعية لكل الشوارع الفرعية فيها 3000 كيلومتر، فبتتاخذ من عدة محلات حتى تتأكد من، والآخر نتائج ممتازة جدا مثل العام الماضي ومثل العام اللي قبله، يعني أفضل من المعايير العالمية حاليا.
يعني حضرتك بتشجع على انه الأفراد يتناولوا يعني يشربوا ماء الحنفية من غير فلتر؟
طبعا يعني. ما في، لانه بنقول انه مي مونريال من احلى من اكوس المياه،
يعني هالكميه المياه الموجوده بكندا يعني مفروض انه نستغلها اكيد. يعني
هلا بكندا نحن حسب كل محل، هلا مونتريال بقول انه المي ممتازه. ليش؟ الاول شيء، اولا ناخذها من نقطه ضخ بالنهر بعد 100 كيلومتر من كورنوال حيث لا يوجد الكثير من المدن والمعامل، هي أول شيء، يعني حالية بالأساس من التلوث الصناعي والصحي. ثانيا مراحل معالجتها خفيفة جدا، ما فيها مواد كيماوية، ترسيب وترشيح وتطهير وأوزون اللي حرق كل شيء. وآخر شيء منضيف للكلور، مو لتعقيمها، لتعقيم الأنابيب اللي بتعدي فيهم 3000 كيلومتر حتى ما يتشكل الألج والبكتيريات.
يعني للمحافظة على صحة الفرد اللي عم يشرب.
ثالثا تحاليل يومية تثبت جميع المقياس والمعايير، تتفوق على تتجاوز المعايير العالمية من الحديد والرصاص لكل شيء، ولا يستعمل الكلور للمعالجة بس للوقاية. يعني بالنسبة لأكثر معامل الغرب، مونتريال ولافال تبع سانت روز يتطلب أقل نسبة من الكيماويات، ولا يوجد أي إعاز بغليان ماء مونتريال من آخر 25 سنة لهلا.
ومثل ما سأل المستمع أنه مياه نهر سان لوران هل هي يعني جيدة أم هي؟
لا، المياه السطحية، مياه سان لوران سطحية، ما بصير واحد يأخذ مياه سطحية ويشربها، ابدا باي حال من الاحوال. حتى مياه مونريال وقت بناخدها من سان لوران بعد شلالات نياجرا وتوصل لمونريال بتعدي بمراحل من الترسيب والترشيح والتطهير وكل شيء. المي الوحيده اللي ممكن واحد يتجرأ ويشربها هي مياه النبع. ولا بدنا نوصل لها
اكيد اكيد حنوصلها. طيب البعض بيستعمل المي السخنه للطبخ، يعني مثلا بيفتح مي الحنفيه السخنه وبيستعملها للطبخ، هل هذا التصرف صحيح يعني برايك؟
لا، المي السخنه للطبخ غلط، لانه بالحراره المعادن تتفاعل، كل 10 درجات حراره زياده بتضاعف نسبه التفاعل مع الحراره والترسيبات بتصير. فإذا واحد أظن المي تبعه مو جديد، في تفاعل دائما بين الطبقة المرسبة تحت والمي، والمي السخنة حتى بتلاحظوا انه المي السخنة لونها شوي على أصفر أكثر من المي، فلا شو هالتوفير، الأفضل تاخد المي الباردة لغلاء القهوة لكل شيء، ما تستعمل المي السخنة للطبخ. حتى إذا الدعاية على الأزام تكتب أنه ممكن تستعمل، بسبب الوقاية الأفضل لا.
هلأ مرات الصبح لما نفتح الحنفية لنشرب منلاقيها مي هيك، يعني ما هي صافية 100%، هل من المستحسن أنه نترك الحنفية مفتوحة قبل ما نشرب لمدة دقائق معينة لحتى تصفى المي وبعدين نشربها، أم أنه ما بيأثر هذا الشيء هذا ناخده ونشربه بهالشكل هذا؟
يعني إجمالا بشكل طبيعي وعفوي بنعيف شوي مفتوحة لحظات 15 ثانية دقيقة، خاصة عند الصبح، ولو في نوع من التبذير فيها هي، لأنه ما بنعرف شو وين نحن، حتى إذا بأبارتمو إذا بعمارة بوسط البلد إذا بالبيت إذا أنا بيبنى عتيقة أو شيء، بهالشكل كل الترسيبات صارت خلال بتروح. الليل بتروح. السبب العكر بالشتاء مو عكر هذا، وما تخافوا منه أبدا، لأنه دفء الأنابيب داخل البيت وبرودة الماء اللي بتجينا بتسوي انه الهواء الغير مذاب الموجود بالمي يسرع بالخروج مع الضغط، بإسراعه بالخروج بتعكر الماء، فعيفوها لحظتين ثلاثة بترجع بتترسب وما في اي مشكلة فيها.
بس انت بتفضل انه نخلي المي عم تجري دقيقتين ثلاثة قبل ما نشرب، يعني هذا الافضل،
يعني دقيقتين ثلاثة 15 ثانية من المستحسن، وخاصة اذا في اي شك بنوعية المي اللي نحن فيها.
ولو انه هذا يعني ضد صرف المياه بهالشكل هذا. اعزائي المستمعين، لاستفساراتكم عن مياه الشرب مياه مونتريال ولافال فيكم تتصلوا فينا مع معنا خبير بالمهندس الكيميائي دكتور كمال قرزيوان. دكتور كمال، المياه المعدنية أو الغازية شو إيجابياتها وشو سلبياتها؟
هلأ في عنا مع المياه المونريال الممتازة في أجهزة تطهير وفلترات منزلية تباع في الأسواق، هاي وحدة، وفي طبعا المضاربة اللي بتجينا من المياه الزجاجات البلاستيكية المعبأة. خلينا نحكي على هاي أهم من هذيك. بس ناخد عدد من الأرقام، كلفة المتر المكعب بماء الحنفية في مونتريال بتكلف بين 50 و90 سنت المتر المكعب، يعني كل 1000 لتر بيكلفوا حوالي الدولار أقل. كلفة المتر المكعب مياء معبأة إذا الدولار الأنينة يعني 1000 دولار، فكمية الكلفة هي بين 250 لألف مرة أكثر وقت بنشتري المي.
وهي نفس الجودة؟
رغم ذلك جودة مختلفة، نوعية مختلفة شوي. رغم ذلك أكثر من 30% من سكان كيبيك بيشربوا المياه المعبأة، وأكثر من نصفهم يفضلونها بسبب الطعم، وبعد المدن لأنه السبب على البلديات بتزيد شوي الكلور
فطعمها بيكون مختلف،
وأكثر من ثلثهم لا يثقون بماء الحنفية ولو كان هذا مو مستند على أي شيء. تركز شركات المياه المعبأة على هذه النقطة في تسويق بضاعتها مع صور طبيعية خلابة، وهذا ينتج في مونتريال 250 ألف زجاجة نصف لتر يوميا من البلاستيك، يعني 90 مليون زجاجة في كوبيك سنويا يجب معالجتها. هلأ إلى استعمالات مفيدة واقية بالسفر والكامبينج والمكاتب والأطفال الرضع أحيانا، ولكنها ليست ضرورية عندما نسكن مدن كبيرة. نوعيتها، قدام بائع المياه المعدنية في 12 13 14 نوع أحيانا
مختلف. صحيح،
بس هي دائما ترجع لأربع أنواع. مياه النبع الطبيعية أودو سورس ناتوريل، ومياه الأومينيرال ومياه معدنية ومياه غازية اصطناعية ومياه معالجة. ده نقرأ على القنينة قبل ما نشتريها. مياه نبع طبيعية يعني نبع طالعة من الجبل أو من تحت الأرض بدون أي تغيير، تعبأ بالزجاجة وتباع. وهي مثل نايا ومونكلير ولابرادور وإيفيان وفيتيل وأمارو. نسبة الأملاح فيها خفيفة، أقل من 500 ميلي جرام باللتر. منهم مثل نسلة، أملاح نسلة انتبهت عليها، أكثر قليلا من البقية. فيتيل غنية بالكالسيوم. بس كل هدول مياه السورس الناتوريل، مياه النبع الطبيعية، ما فيها أي خطر إنه واحد يشربها.
طب شو فرق عن مياه الحنفية بس إنه جاي من النبع؟
قليل كتير. إذا طلعنا على
قديش نسبة الأملاح بمياه الحنفية؟
هلا بمياه الحنفية الكالسيوم نحكي شوية أرقام 30، والصوديوم قليل جدا حوالي 12 30 و12. بهالمياه المعدنية إذا أخذنا مية أمارو الكالسيوم 28 والصوديوم 12، مثل تمام.
أيوة
تمام. يعني ما فمياه المعدنية مياه الحنفية هلا الأملاح كويسة للجسم، بس ننتبه إنه في الصوديوم بس يتجاوز 30 للي عنده ضغط لا ينصح فيه. فننتبه كتير، أو المشكلة ما كتير خطرة، بس الاكثار منا بيصير عم بيزيد على الملح اللي عم ناخده يوميا. فاجمالا بنقول له مات الاومينيرال جازوز، المياه المعدنيه مثل
الغازيه
او الغير غازيه فيها املاح شوي اكثر. مثلا الغير غازيه ومعدنيه فيها كتير املاح، مثل الفيشي سيليستان والابيناكيس فيها 14000 ملي جرام من الاملاح، ولهذا السبب بنحس انه ساعدتنا على الهضم بسرعة وهيك شيء، بس املاحها عالية كتير.
يعني نفس الوقت
الغازية بيريه وسان بيليغرينو اكتر شيء اللي بنعرفهم يعني، او المونكلير الغازية فيها اقل من 500 ومعقولة، ما هي مضرة بس ما هي حدنا على طول عم نشرب منها، فلازم نشرب منها بتأني وبشكل مثل درينك يعني، مو غلط. المياه الغازية الاصطناعية هي مياه حنفية، وانتبهوا عليها وقت مكتوب مياه حنفية أو نبع وزيد عليها ثاني أكسيد الكربون بس حتى يبيعوها كمياه غازفية. وفي مياه معالجة مثل دازاني وأكوافينا، هدول موجودين. هي مياه حنفية أو نبع أو طبيعية عولجت بواسطة التقطير أو الأسموس أو الفلتر، زادوا لها أملاح ونقصوا منها أملاح بشكل تكون قريبة كتير
يعني
لمية الحنفية. طيب لشو أدور كل هالدورة وأدفع حقها وإذا مية الحنفية عندي؟ هاي اللي كنت بريد
توضح. يعني دائما في صراع بين مية الحنفية والمية المعبأة تجاريا، هذا الصراع.
الصراع موجود، وهي طريقة تفكير كمان. أنا عندي بالبيت للزوار الفلتر الكبير الموجود عليه، مو الفلتر، القنينة الزجاجة 18 لتر موجودة، بس بتطول عندي أوقات شهرين يعني.
طب هل تخزينها صحي؟
تخزينها مو كتير صحي، لازم كل شهر شهر ونص لازم تتغير عن ينصح فيها. هلأ إذا البراد موجود فيها ما بصير شيء، بس كمان أنا كل فترة وفترة وقت بشيل القنينة 18 لتر بحط نقطتين أو جافيل فيها وبغسلها شوي، بغسلها شوي لأنه بضل بترسب بكتيريات عليها. وأنا عندي حذر كتير من المياه الراكدة، الأفضل تكون دائما جارية مشان هي حماية الحنفية من ناحية البكتيرية. أوكي. هي أفضل شيء. بس الشيء الوحيد برجع بقوله أنه محلات الممكن يكون فيه رصاص البلون بالمي وفي أطفال في حذر لازم ناخده، بس روحوا بالكم. أنا في كتير ناس بيسألوني وجيبوا هالبلومبيو وسألوا هالسؤال، 99.99% من البيوت حلت مشكلتها
الرصاص. طيب رح ناخد اتصال استفسار من أحد المستمعين. ألو.
ألو مساء الخير، معكم عبد الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، تفضل عبد الله.
بالنسبة للتمديد الصحي إذا بدكم تسألوني شيء عن هذا، بس أنا بدي أسألكم هلا سؤال. اليوم نحن بالنسبة للمي بنحتاج للمغنيسيوم يلي بقوي العظام والسنين، مثل المي اللي عم نشربها بالأناني أو من اللي بتجي من البلدية، احتاج للمغنيسيوم وفي شغلة تانية بتقوي العظام، وين من جو ممكن انه نحصل عليها هالشي؟
يعني
سؤالك كويس. حاليا مية موريال فيها 8 ميلي جرام باللتر مغنيسيوم و30 كالسيوم،
هاي من ماء الحنفية.
هاي ماء الحنفية. ومية بيريه فيها 7 مغنيسيوم، مية أمارو 6، فقريبين كتير إلى يعني. والكالسيوم ما في مشكلة إذا كتر، 30 هو بمية موريال. بتقدروا تطلعوا على القنين اللي عم تشتروها وتشوفوا هالاشياء، كالسيوم ومغنيسيوم هدول مهمين واحد يطلع عليهم، حتى مثل ما عم بتقول انه مفيدين هنن. هلا كترتهم كمان، كترة الكالسيوم والمغنيسيوم بتسوي مياه عسيرة يعني اودور، بتترسب بالمكواية وعلى التواليت وبتصالع اللون الاحمر. فإذا زادت نسبتها كتير كمان، بس ما في مشكلة بالمياه المعدنية المباعة انه تكتر هاي، ولا بماء الحنفية، لانه البلديات مجبورين ينزلوا النسبة لنسبة معقولة. بس يا اخي الافضل واحد ياخذ الكالسيوم والمغنيسيوم تبعه بغير المي، المي مي مشان تغذي او تداوي، مثل وقت فترة حطوا فليور فيها لوقاية الاسنان الولاد. فالافضل انه نتحاشى التطبيب والمعالجة بالمياه، المي لازم تكون بس لروي الانسان هاللترين بالنهار بدون ما ندور انه يكون فيها الغذاء.
بتمنى يكون جاوب على عليك عبد الله، شكرا لاتصالك.
كلمة صغيرة، قديش بيحتاج الجسم يوميا من مغنيسيوم وكالسيوم؟ اذا مثلا بهالمي، حضرتك عم بتقول انه بس المي كتير عنصر اساسي، يعني مثل الاكل عنصر اساسي الجسم لتكمل الدورة الدموية بالجسم. المي لما بيكون مزبوط هو مهم مثل الغذاء. ويعطيكم العافيه
وتصبحوا اهلا وسهلا فيك. شكرا. طبعا نحن يعني ما عم نحكي عن اهميه، طبعا اهميه الماء معروفه كثير وشربها ضروري كثير وبكميات لترين باليوم، هالشيء هذا يعني اكيد صار معروف للكل وبديهي. ما بعرف شو بتحب تضيف كمان على مياه مونتريال، يعني شو برايك قديش الناس تثق بشرب هالمياه؟
هلا في بمونتريال مغطاه بسبع معامل لتطهير المياه، في لاشين وبوينت كلير وسانتان دو بيلفيو بيرفون ودورفال وشارل دي باي واتواتر، بتامن 3 ملايين متر مكعب بالنهار لخدمه 1,800,000 شخص. استهلاكنا اليومي كتير، كان 1,500 وقت كنت بشتغل بالوزارة، وهلا صار 1,200، نزل شوي، صار في توعية، بس لسانا أكثر بكتير استهلاكنا اليومي من اللازم. من كل 1,000 لتر يومي نستعمل شخصيا 350 لتر، ومننا بس 1%، يعني 3 لترات ونص تستعمل لحاجات الشرب والطبخ، والباقي يصرف في الغسيل وسقي الحشيش والتواليت والدوش والمسابح. فننتبه انه نحاول نخفف من كمية المياه اللي بنستعملها ونتصرف كأفراد واعيين، لانه تلويث المياه ومعالجتها مكلفة وتوفيرها بيحافظ على البيئة أكثر بكتير من توفيرها الشخصي إذا واحد عمله، أفضل بكتير من القوانين. وخلينا هلأ بمونتريال بنلاحظ أنه ما في قوانين تمنعنا نسقي الزرع، بينما بالكل الضواحي موجودة. فبنتأمل أنه كل إنسان لحاله يخفف من هالاستهلاكة.
بس في سؤال يعني انطرح بالبداية للمستمع ما جاوبناه عليه، أنه هل مياه سائل الزريعة هل هي صالحة للشرب؟
هي حاليا بمدينة مونتريال مياه سائل الزرع تتاخذ من الحنفية نفسها تمام. ما بناخذها من غير محل. فأوتوماتيكيا عم نضيع المياه على سقي الزرع. بس كمان البلدية عندها عم تنتج كمية كبيرة وهائلة من المي حتى تغطي هالشيء. دا يجي يوم دا نحط العدادات، دا يصير عدادات مي، هداك الوقت ننتبه أكتر.
أكيد في مناطق فيها عدادات،
في مناطق
أكيد.
فيها عدادات.
في معنى اتصال، خلينا نعرف يعني المتصلين شو آراءهم. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا.
معك نبيل.
اتفضل نبيل.
أنا قاعد بلافال وبحط شقفة قماش على الحنفية.
أوكي.
بعد يومين بتشوف انه في لون
تغير لونه.
ايه بتشوف لون احمر يعني كل يوم بزيد عن اليوم. هذا بتكون من الحنفية او بتكون من مطرح ما جاي المي؟
تصور عم نشرب نحن. شو رأيك دكتور؟
وين بلافال؟ بسانت روز
شوميدي.
ايه هذا معمل ممكن تكون من الأنابيب وممكن تكون من الديورتي يعني من الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد الموجودين بالماء. أول شيء تتأكد أنه مي من أنابيب البيت تبعك.
طب هاي مصيبة هاي إذا كان واحد يعني عبيد هو هل هو نحن مسؤولين عن أنابيب المي أم
مي مصيبة
إذا كان
كبيرة.
واحد طبعا. قاعد بأبارتمنت مثلا وعب تجي هالمي وعب يشربها هل نحن لازم نحط فلتر؟ ما بعرف لسه الأخ إيه؟ معنا أخ نبيل إيه؟ معنا
إيه؟ بس كيف داري إذا بتنشرب المي عم نشرب منها يعني؟
بتشرب منها بتتصل بالبلدية تبعها بتسأله للأنسبكتور عندكم نمرة خاصة للافال وبتسأله على كمية الكالسيوم والمغنيسيوم وشي مشكلتك ومفروض يجاوبك عليه وإذا في أي شيء مفروض كمان حتى يبعثوا حدا يقلك أو يقلك تفحصه لأنه إذا نسبة الحديد لهالدرجة عالية ممكن تكون من الأنابيب الداخلية ممكن أوكي. تكون لانه ما في
تبع
ما في خطر صحي لا ما في خطر صحي لا ما في خطر صحي بس ما كويس تكون ترسبات موجوده على طول وبتستهلك وقت 365 يوم. الله يخليك اتصل بالبلديه واسالهم هالسؤال.
ميرسي كلك ذوق. ميرسي
شكرا لك. اهلا وسهلا. ما بعرف دكتور كمال اذا بتحب تضيف اي شيء بالنسبه لمياه الشرب
بالنسبه للفلترات بس اللي عم تنباع بهدف ازاله اكثر من 30 عنصر ملوث ومن الرصاص والحديد والكلور عم نلاقي كل معايير الدوليه والكنديه من ناحيه الجوده فهي زياده هي بس في حال نحب نستعمل فلتر مربوط بالحنفيه بدنا ننتبه نغير له الكرتوش تبعه لانه بتصير نوع من البؤره للبكتيريات بعد فتره فاذا بنحب كثير الفلتر ومو غلط هالشيء بس انا ما عندي فيلد بس انتبه نغير بشكل حسب هلا في ابريق الفلتر مثل جرين واي وثاني شو اسمه
يعني اسماء تجاريه بنلاقي ايه. انه في عليها يعني ما بنتركها مثلا من فلترها بنلاقي انه في تركه رواسب فيها هل هي من الفلتر نفسه ام هي من المياه؟
لا هي من طبعا وقت الفلتر بيشيل كل شيء من الكالسيوم والمغنيسيوم بنتهى انه بتعبى الفلتر بعد اقل من شهرين فعتصل المي فارغة من كل الاملاح وهالفلتر هذا لازم نغيره كل مرة وكل
يعني
مرة.
حافظ على نظافته. كمان معنا اتصال. الو
مرحبا.
اهلا وسهلا.
ممكن يقول الدكتور بالماء المغلي هذا الماء البارد اللي نسخنه نغليه لدرجة غليان معينة ونبرده ونشربه هل تطلع فيه نسبة الكلور؟
ما بيبقى زيرو نسبة الكلور فيه وقت بنغلى.
هل أفضل أنه ينغلى وينشرب؟ يعني
مو ضروري الغليان. هل أفضل طريقة لشرب ماء مونريال أو
شكرا كثيرا.
أهلا وسهلا فيك. شكرا.
أفضل طريقة لشرب المياه بمونتريال ولافال وكل المنطقة بالمدن الكبيرة بكيبيك هي إملاء زجاجة بالماء بالمساء لتر أو لترين ووضعها بالبراد زجاجة من زجاج مو من بلاستيك ونحطها بالبراد ونغطيها للآخر وبعدين نفكها هيك لحظة صغيرة شوي ونخليها بالليل يتنشف يطلع الكلور منها تاني نهار الصبح بكون 90% من الكلور طلع منها ببقى شيء بسيط كتير بعد 36 ساعة ببقى صفر كلور بس بعد 12 ساعة ببقى 10% وأقل كمان وبتكون أطيب وبترتاح المي وبطلع بالكلور وكل الطعومات البقيانة فيها أحيانا بآخر مدينة مونريال روبونتيني أو المحلات البعيدة بعد 1000 متر من الضخ الكلور طعمته أكثر شوي.
هذا اللي كنت أسألك عليه في مناطق يعني طعمة المياه
نعم.
مختلفة عن مناطق
نعم.
أخرى هذا نعم. سببه أنه
نعم فهذا محلات البيوت بتحس فيها وأحيانا نحن بنفس البيت بتاريخ معين بنشوف إلى ريحة كلور وبعد أسبوعين ما بقى لريحة فهل دوزاج هذا وقت بصير على كل الأحوال أنا على طول عندي النينة بالبراد باردة النينتين الحقيقة من زجاج، وتاني نهار بنشربها كل النهار.
زين، يعني منطمئن المستمعين كلنا على أنه مية الحنفية، مياه شرب مونتريال ومنطقة لافال هي سليمة 100%، بس أنهم يراجعوا أو يكشفوا على الإمدادات أو التمديدات يلي تمديدات الحنفيات يلي بتكون قد تكون فيها مرات يعني رواسب أو رصاص أو أي شيء.
طبعا طبعا طبعا. لشو
بس هي سليمه، يعني هي سليمة. صالحه للشرب وغير ملوثه وغير ما فيها نسب عاليه من اشياء.
بالعكس، فيها النسب المثاليه اللازمه للشرب. هلا اذا واحد ناقصه كالسيوم ومغنيسيوم ياخذ حبات
اكيد، هي ما هو ما هي مصدر للكالسيوم. بالنهاية بدي ما بعرف إذا بحب
يعني نحن كمستهلكين كنديين نستهلك أكبر نسبة ماء بالعالم، مثل ما تفضلتي هند بالأول قلتي كلفة المياه عنا أدنى نسبة بالعالم، وخاصة في كيبيك نحن نبذر الكثير من المياه. يعني نحن كأشخاص ومؤسسات صناعية وزراعية وبلدية بنضيع المي. في أزمة ضعف ثقة ناتجة عن حادث كل 20 أو 30 سنة، لا يجوب أن تحجب الشجرة واحدة الغابة بأكملها. وأنا لهلا ما عندي تفسير لتهافتنا على شراء المياه المزجاجات بهذا الشكل. إذا كان عنا أي شك يجب سؤال ممثل البلدية وعدم التردد بطرح السؤال على مجلس البلدية والمسؤولين، هي شغلتهم عم ندفع لهم تاكس. لا يجب أن نلجأ بسرعة إلى الفلترات المنزلية دون أسباب وجيهة، وكذلك لا يجب أن نلجأ بسرعة إلى مياه الزجاجات المعبأة. ولازم كمان يكون عندنا تفكير دائم بإخواتنا وإخواتنا في البلاد النامية وأوطاننا الذين لا يتمتعون بغزارة الماء كما هو الحال عندنا، وأن نحافظ على البيئة في كل عمل يومي ولا نزيد من التغيرات الطقسية والانحباس الحراري.
يعني حديث ممتع كتير، والناس كتير كانت عم تسألنا عن يعني جودة مياه شرب مونتريال. بدي اتشكرك كتير دكتور كمال قرزيوان، متخصص في مجال معالجة المياه بكيبيك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لأصغائكم، وموعدنا معكم الأسبوع القادم بحوار آخر. بدي اتشكرك دكتور كمال، شكرا كتير لك. وأعزائي المستمعين، بعد الفاصل لكون لقاء خاص مع زميل مؤيد الخالدي ومفاجأته المطربة الشابة لينا شماميان.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلت لك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايما عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو، مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي 514-381-1999
5143811999.
جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
إثر الاعتداء الذي تعرضت له كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد، والذي راح ضحيته كاهنان وأكثر من 50 شهيد، تدعوكم رعيتي مر أفرام وسيدة الانتقال للسريان الكاثوليك للمشاركة بالقداس الإلهي والجناز الذي سيقام لراحة أنفس الشهداء، والذي سيشارك فيه كهنة من كل الرعايا المشرقية في موريال، وذلك يوم السبت في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الثالثة بعد الظهر في كنيسة مر أفرام للسريان الكاثوليك على 3155 كارتي ويست في لافال 3155 كارتي ويست لافال. والكل مدعو للمشاركة في الصلاة وإضاءة الشموع لأنفس الشهداء. Oh.
أحبائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد الخالدي يحييكم من برنامج ليال يمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وأتمنى لكم كالعادة سهرة طيبة ولطيفة ملؤها الفن والطرب. واليوم الحقيقة قريبا بعد شوي حتكون ضيفتنا الفنانة السورية السيدة لين أشماميان، وحنحكي إن شاء الله عن هالفنانة معها، هي حتكون موجودة معنا بالاستديو. لكن لا يمكن تمر الفقرة الفنية إلا ما نبتدئ بجزء من طربياتنا ومن أغانينا الحلوة. الحقيقة خطرت ببالي أغنية حبيت أهديكم إياها اليوم، من الأغاني الجميلة التي جسدها الرحابنة وتتحدث عن الوطن. شوفوا العطاء وشوفوا الشفافية والمحبة للوطن من خلال اللحن والتوزيع الكلمي لسفيرتنا إلى نجوم السيدة فيروز بأغنية وطني مع المقدمة الموسيقية الحلوة والصوت الصافي. إذن تعالوا نستمع إلى وطني لفيروز. على هالعظمة، يعني فعلا السيدة فيروز هي هي هي حالة خاصة، هي فعلا سفيرتنا إلى النجوم، لأنه بالحقيقة هي نجمة من نجوم الفن الدائم والأبدي والأزلي بإذن الله تعالى. أحبائي الأغنية القادمة اللي انتقيت لكم إياها هي راسخة بأذهاننا، والحقيقة كلاتنا منعرفها. قدمها العندليب العظيم، العندليب الأسمر الأستاذ عبد الحليم حافظ. الملفت بالنظر، أنا دائما بركز على النقطة، الملفت بالنظر بكل أغاني العندليب هو التوزيع الموسيقي العجيب والجميل، وهو الحقيقة الأستاذ عبد الحليم كان له الفضل بطريقة إدخال آلات النفخ الغربية بالموسيقى العربية، لأنه هو بالأساس عازف أوبوا، وبنفس الوقت بيعرف مثل ما بيقولوا من أين يؤكل لحم الكتف، بيعرف كيف يتم إدخال هذه الموسيقى. أغنية بلاش عتاب من إحدى أفلامه اللي قدمها، وهي الأغنية اللي ظهرت فيها السيد الشادي أمد الله بعمره، في إلها مقدمة موسيقية ساحرة، والموسيقى أيضا ما بين الكوبليهات هي موسيقى ساحرة. انتقيت لكم هذه الأغنية للأستاذ عبد الحليم بلاش عتاب، اسمعوا هالنغمة الحلوة، اسمعوا استخدام آلة الهارب كيف في محله، نستمع.
بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. بلاش العتاب بلاش عتاب يا حبيبي، بلاش عتاب يا حبيبي، ارحمني من العذاب يا حبيبي يا حبيبي. طفيت كل الشموع وقلبي ارتاح ونام، ارتاح من الدموع والحب والآلام. بلاش بلاش العتاب القلب العاصي تاب، الجرح القاسي طاب، ما صدقت انه طاب يا حبيبي يا حبيبي. يا ما يا ما قلبي دام من عذاب الحب، يا ما خبيت الألم، يا ما شفت النور ضلام، يا ما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة، يا ما قلبي داب من عذاب الحب، خبيت الألم، يا ما شفت النور ظهر، يا ما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة. بلاش العتاب
بلاش عتاب بلاش يا حبيبي يا حبيبي. أحلى ما في الدنيا اديتك حبي وأمنتك على راحة بالي راحة بالي وعلى فرحة قلبي اديتك أحلى ما في الدنيا اديتك حبي أمنتك على راحة بالي راحة بالي وعلى فرحة قلبي وحضن الشوق والحنية غمضت علي شوية ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي انا لوحدي انا وقلبي وقلبي مش ببكي عليك مش ببكي عليك انا ببكي عليا يا حبيبي يا ما يا ما قلبي داب من عذاب الحب يا ما خبيت الألم يا ما شفت النور ضاب يا ما كنت أتمنى يوم يوم يوم ابتسامة يا ما قلبي داب من عذاب الحب
يا ما خبيت الأمل. كلام جميل ولحن أجمل وتوزيع موسيقي أجمل وأداء وعموما زمن حقيقة من ناحية الفن أجمل يعني على مستوى الموسيقى على مستوى اللحن على مستوى الأداء على مستوى الإحساس وعلى مستوى الصدق بإعطاء الناس الفن. كانوا الناس حريصين. أنا حأحكي لكم قصة حقيقية أنه أغنية قارئة الفنجان أخذت 4 سنوات حتى ظهرت 4 سنوات 4 سنوات الأستاذ عبد الحليم البداية قرأ الكلام باتصالاته الكثيرة مع نزار قباني لتعديل بعض الكلام ومن ثم الإعطاء اللحن للأستاذ محمد الموجي. ويقال وهي قصة حقيقية أنه حبس محمد الموجي في فندق لمدة 3 أشهر أستاذ محمد موجي لأنه كان كثير العطاء فبالتالي بنفس الوقت كان لحن لنجاة ولعبد الحليم ولغيره وغيره فحرسه بفندق على كذا شهر حتى يطلع بالجمل الموسيقية وبنفس الوقت بروفايات كثيرة في بيته لعبد الحليم صوروا 4 سنوات من أجل أنه يصدر أغني بهالعظمة هاي حتى أنه الكوبلي الأخير اللي ستفتش عنها يا ولدي الصوت اللي كان صوت الواو هيك بسموه كان يعزف بأدل الجيتار أدل الأورج أنه وهي الأستاذ مجد الحسيني لسانه حكى ليها أنه بعت مجد الحسيني خصوصي إلى ألمانيا حتى اشترى الأورج الخاص لإظهار هذا الصوت بعد ما محمد الموجي سمعه قال لهذا الصوت بيلبق لها الجملة الموسيقية عبارة اللي عدتها عفوا اللي مدتها عدة ثواني. تصوروا العظمة والعطاء بالإخلاص بالفن هذا ما نفتقده هذه الأيام للأسف الشديد. أحبائي الأغنية القادمة للفنانة الغالية أصالة نصري. والحقيقة يعني بمستوى غلاوتها، بمستوى عظمة والدها رحمة الله عليه الأستاذ الكبير مصطفى نصري اللي مرة عملنا عنه حلقة، والحقيقة ما منحوا الزمن الوقت الكافي من الحياة لكي يبدع، لأنه أستاذ مصطفى نصري من الفنانين الكبار يلي يمتلك صوت مختلف، لحن له طبعا الموجي ولحن لنفسه، ومن أشهر أغانيه طبعا يا خالي وصحراوي. إن شاء الله بالحلقات القادمة ممكن نرجع نحكي عن هالفنان الكبير. انتقيت لكم أغنية أصالة نصري كتبت الغنوة على بابي. الحقيقة هاي الأغنية أنا تركت بصمة عندي لسبب أنه استخدمت فيها بذكاء أصالة الأسلوب الجريكي أو الأسلوب اليوناني بمقدمة موسيقية بآلة البزق. والحقيقة اللي عزف هذه الآلة معها هو زميلنا الفنان يعرب جبيلي اللي هو أخوه لزميلنا العزيز راغب جبيلي وسعد جبيلي كلاتهم على الفنانية، وأخوه للدكتور نصيف جبيلي الموجود معنا بموتريال عازف كمان، ولو نتميز نوجه له تحياتنا. تعالوا نستمع لأصالة بأغنية كتبتك واسمعوا كيف آلة البزوق إدخالها بالمكان السليم.
الأحلام وفرحة نور الأيام.
وأخرى عودة للشارة تبعي، لأنه نحن الجزء الهام والأهم اليوم بفقرتنا اللقاء المباشر مع ضيفة فنانة كبيرة أنا بعتز فيها من قلبي، لأنه هي الفنانة استطاعت أن تدخل أسلوب جديد من الغناء الراقي البروفيشنال في عالم الموسيقى السورية، الفنانة العزيزة السيدة لينا شماميان بارف زيس. لينا جم، يسعد مساكي.
مساك نور، هلا اكتشفنا في عالم.
الحمد لله على سلامتك، نورتي مونتريال. نحن سعيدين جدا بوجودك معنا باستوديو ليالي أمال الشام. انت اكيد فنانة كبيرة واستطعتي خلال فترة قصيرة ان تضعي بصمة لها طعم جديد بتاريخ او باسلوب الفني السوري. لينا شماميان طبعا مطربة ومغنية سورية من اصل ارمني، مشان هيك انا سلمت عليها بالارمني. بدأت الغناء في سن مبكر وقامت باول حفلة لها وكان بسن 5 سنين. ازداد شغفها بالغناء مع الزمن حتى قررت الانتساب لمعهدنا الغالي، المعهد العالي للموسيقى بدمشق، وهذا الشيء تم بعد تخرجها من كلية اقتصاد عام 2002، وهي خطوة جبارة. شوفوا محبة الفن، انه الانسان بيغير اختصاصه من اتجاه لاتجاه. وحصلت على الجائزة الثانية في مهرجان الدول الفرنكوفونية طبعا، وحصلت على منحة المورد الثقافي في مصر لإنتاج ألبوم الأول هالأسمر اللون. هذا الألبوم اللي أنا برأيي جعل في نوع جديد من التعامل مع الموسيقى والفولكلور السوري وبإبرازه بشكل جديد. طبعا وحازت على جائزة الشرق الأوسط من إذاعة مونتي كارلو بعام 2006. لينا مثلت سوريا بعدد من المهرجانات وفازت بعدد من الجوائز أيضا. بالإضافة لدراستها الغناء الكلاسيكي، اهتمت بألوان موسيقية مختلفة مثل الجاز ميوزيك طبعا وموسيقى الأرمنية، واستخدامها لآلة الدودوك بمكان الصحيح بالموسيقى الأرمنية والموسيقى الشرقية عموما. انعكس هذا المزيج على أسلوبها بالغناء، تم إطلاق ألبوم شامات يمكن هديك بعام 2007 بصالة مسرح الحمراء. يسعد مساكي مرة تانية. حكي لي كيف ردت فعلك لأول مرة عم تشوفي مونتريال، لحقتي تشوفي شيء ارتحتي من السفر؟
هلأ ما رح أقدر ارتاح لأنه فرق توقيت 6 ساعات فعليا قبل، لأنه توقيت صيفي ما صار له مغير
يعني عم ننام بالنهار
لا عم نام هلأ، والغريب بالموضوع ما عم نام.
طيب لينا، خبرينا عن أول شيء عن الحفل الحالي اللي عم تشاركي فيه أنت لأول مرة بمهرجان العالم العربي بمونتريال.
الحفل هو ب 6 نوفمبر يوم السبت الساعة 9 المساء ب 5 بلاس دي زار. رح كون عم غني فيه مع فرقة أوكتو إيكو اللي هي فرقة كندية. يعني ماني جاي مع فرقة
أنا، هاي السؤال دي أسألك فيه. عادة أنا بعرف أنك دائما بتطلعي مع الفرقة تبعك مع الشباب البيانيستي والعازفين آلات النفخ يعني الآلات الخاصة باللون اللي بتقدمي. طيب يعني بدي لحق أنه أخذ اتصالات معك، اتصالات كثيرة. مبتدئ باتصال أول. ألو
ألو، بونجور.
بونجور، أهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بالضيفه.
يا اهلا وسهلا، مين معي؟
نجمه معك.
اهلا وسهلا يا نجمه، كيفك؟
منيحه.
تسلم لي عينك، بس وطي لي يا نجمه صوت الراديو اذا سمحتي.
هلا
تفضلي. يا ستر الله.
منيح.
منيح. اهلين نجمه. يا هلا.
يا ريت هيك هي شو بتغني، يا ريت هيك تغني لنا شيء طرب قصير.
هلا اكيد طبعا نجمتنا الغالي لينا شماميان تؤدي كل الالوان، ولكن هي لها لون خاص فيها. على اي حال حتسمعي الكثير من الاغاني، وبتشكرك على اتصالك يا نجم.
يا ريت تحط لنا اغنيه غني لي شوي
ان شاء الله بالحق يوم الفنان الكبير لينا شماميان. شكرا يا نجمة على اتصالك. لينا خبرينا شو آخر أعمالك الفنية.
هلأ آخر شيء رح ألبوم رسائل صار جاهز، اللي هو الألبوم الثالث اللي فيه شوي اتجاه أكثر على الجاز. كان الباند هو باند واحد اللي اشتغل كل الألبوم. رح يكون معي من أرمينيا ضيوف بهذا الألبوم.
حلو. أنا أحييكي لأنه متصل بالأرمن، مرتي أرمينية ولا باكلتي بالبيت.
فراح يكون معي ضيوف من أرمينيا بهذا الألبوم.
شو الآلات اللي حتكون موجودة ب يعني في شيء آلات معينة أرمينية غير الدودوك؟
البيانيستو أرتورو ساتيان أرمينيا، وباقي الآلات في شيء منوع بين لبنان وسوريا أكيد نفس الشباب، بس الصيغة تبع الألبوم هو نصه تأليف ونصه تراث. النص التراثي هي أغاني غير معروفة، في كثير منهم أغاني دبكة.
واو. طيب سؤال، هل هي أغاني تراثية سورية أو أرمنية تحديدا؟
أغاني في أغنية، في أغنية أرمنية اللي هي أغنية يعني فنية راقصة، لأنه المرة حبيت ورجي أنه دائما الموسيقى الأرمنية معروفة بالشيء الحزين اللي فيها.
موسيقى الأرمنية ولا أروع من هيك. أنا حتى لما كنت بكونسرفتوار موسكو درست الموسيقى الأرمنية، الموسيقى الأرمنية لها طابع خاص جدا، حتى لونها الفرح في نوع من الحزن. لينا الحديث شيق وطويل. أنا بما أنه حكينا عن الموسيقى الأرمنية، تعالوا نستمع لهالأغنية الجميلة باللغة الأرمنية، ساريري هوفينغ ميرنيم. أنا بعرف كلمة ميرنيم تقبرني يعني، مو هيك؟
يعني الجبال ما عم تجيب هوا.
نستمع إذا ولو جزء بسيط حسب الوقت المتوفر من أغنية الأغنية الأرمنية واللي تميز فيها آلة الدودوك. نستمع.
Sarı hofin merne, hofin mernem, hofin mernem. İm yarı boyin merne, boyin mernem, boyin mernem. Mitari çemde se desnori çuh açkin merne midari yar çemde se desnori çuh açkin merne gayne kalçem garog kalçem garog kalçem garog letvelem lalçem garog lalçem garog lalçem garog
جميل جميل حقيقة جميل. ويعني الأسلوب الغنائي خلينا نقول أنه هذا الأسلوب اللي ابتدعته لينا شماميان حقيقة. يعني أنا بحييك على أنك أنت خطي تجربة تختلف عن تجارب الفنانين والموسيقيين أو المطربين بالأحرى اللي تخرجوا من معهد، وبعتقد أنه بشق الأنفس أنه الإنسان يبتدع اللون الخاص فيه. تحكي لي عن تجربتك، يعني فينا نقول أنه خلينا نقول من عام 2002 بعد ما هالفترة هي، شو الشيء يلي برأيك أنت استطعتي أنك تحطيه كبسمة خاصة لدينا شماميان؟ هلأ أنا بعرفه بس أنا بدي ياكي أنت تحكي عن تجربتك الخاصة بالموضوع.
هلأ هو أكتر شيء بيعتمد على التجريب، بيعتمد على أنه الواحد يكون أبديت كل الوقت على الشيء اللي عم بيصير بالعالم برا.
نعم.
هلأ دايما كل خطوة بتكون هي فعليا تجربة، وبعدها لازم يصير في شيء جديد، وإلا ما بتكون في موسيقى يعني إذا الواحد يضل واقف عند محله. فبالأساس أنا فتت على المعهد درست كلاسيك لأنه ما في احتمالات تانية عندنا بالبلد لندرس.
صح.
اخترت الكلاسيك لأنه كان بدي أدرس هارموني، كان بدي أدرس توزيع سولفيج. بالغناء الشرقي هو معروف أنه بيكون كل الآلات عم تعزف يونيسون، فما بيكون في تركيز على الهارموني بنفس الطريقة. هلا من
بعرف هالشيء واضح.
من أول سنة كنت بحب الجاز، وبنفس الوقت كثير بحب الشرقي.
يا سلام.
أول فترة كنت عم بغني أغاني جاز يعني الستاندردز الإنجليزي وهيك، بعدين لقيت إنه هذا مو شو ما عملنا فيهم ما رح نقدر نأديهم صح، لأنه هي مو موسيقتنا.
أكيد أكيد أنا بحييك على الخطوة. يعني أنت سبقتيني، أنا كنت بدي أسألك، فكرتي فرضا بالمتابعة إنك تعملي يعني بتخصصي وقت او فكرتي مباشره انك تحترفي؟ يعني لان احنا بنعرف ديما ديما عم كفت بامريكا تلار بعتيد باوروبا ببلجيكا، فكرتي شيء بالمستقبل انك تساوي دكتوراه او شعرتي انه من الافضل انه ابتدئ حياتي للبروفيشنال؟
هو كان هو تماما هذا الشيء، لان هي نقطه كثير دائما بتحير الواحد انه انا اسافر وادرس وكمل ولا انا اخذ الخبره تبع المسرح ثانيا.
ذكرتيني يعني او مو بالاحرى ذكرتيني، انا بحييك لينا على هالفكره هي اللي طرحتيها، هي فكره جميله جدا. للاسف بعض زملائنا الموسيقيين وقعوا بهال خلينا نقول بسيط التسلسل التسلل هي القديمه، انه في بعض منهم نعم درس كلاسيك، انا واحد ناس درست بكونسرفاتوار موسكو بكلاسيك، ولكن لما رجعوا على البلد صاروا عند وقعوا ما بين نارين. يعني فينا نقول في ناس ما استطاعت انه تعمل شيء لانه هن لم يستطيعوا ان يضيفوا للكلاسيكيين شيء، وبالتالي ارضيتهم العربية. فانا بحييك على موضوع تمسكك بموضوع الموسيقى الشرقية وخاصة التراديشنال الارمني. بدي اسألك سؤال، يعني فكرة الجاز تعمقت فيها بشكل جيد انت باساليب مختلفة، كيف كان تقبل الناس لبعض الريل جاز يعني بسوريا بصراحة؟
هلأ سوريا بيتميز الأودينس فيها أنهم بيحبوا الموسيقى الجادة أكثر ما بيحبوا الموسيقى البوب، وهذا الشيء غريب فعليا لأنه كل الناس بتروح على الموسيقى اللي دائما بتكون دارجة وكل الناس بيحطوها. هلأ نحن ما في حفلة بنعملها غير ما تكون فول، مثلا جاز فيستيفال بيجي عليها الآلاف.
صحيح.
وحتى الأوركسترا دائما الحفلات كلياتها بتكون دائما مليئة. فهي نقطة أنا جربت أول ما بلشت القصة، جربت مع باند صغير جاز كانوا كوارتات، جربنا نطلع ضياع سوريا بفترة الحصاد.
واو.
ونغني هنا كانوا عم يعزفوا القطع تبعونه، أنا كنت أطلع بغني، كان عندي أسمر لونه موج البحر.
يا سلام.
وكنت أعمل شيء لسيد درويش.
يا سلام.
وموشحات علي. فأنه هيك كنت أنا نص البرنامج ونصه هنن.
يا سلام عليك.
فكان العالم يجوا يسألوا بعد الحفلة إنه في سيديات. فوقتها حسيت انه اذا نحن عنا هي الاذن القدرانة انها تتقبل، انت بتحكي فعليا بالريف او بالمحلات اللي ما كتير واصل للحفلات او ما نو جاي العالم، يعني المهرجانات ما بتجي على الريف.
صحيح.
فاذا هن القدرانين تقبلوا هذا الشيء معناتها
كل هي خطوة جميلة، وبعتقد كمان لكم الفضل باسلوب التقديم اللي قدمتوه. يعني هذاك اليوم من حوالي تقريبا شهر كنت عم بعمل مقابلة على الهواء مع دمشق مع ابني، انا بعتبره ربال خضري، ربال درس عندي بمعهد الاسد بس من زمان. الحقيقة قدم عامل هو مثل شيء اسمه فرقة التوشيح، وقدم تجربة كتير أنا عجبتني ولفتت نظري، موشح عجبا لغزال، لكن قدمه بتوزيع كتير جميل، يعني توزيع غربي ولكن مع الحفاظ على اللون الشرقي. على أي حال لينا خلينا نستمع شيء من غنية سهر. نستمع.
Thank you.
إنجاز حقيقي.
هذا الكاتينج
صح. طيب لعلي أنا كل دقيقة عم طلع بالوقت، الوقت كل ثانية عندي غالي بلقائك اليوم. خلينا نرجع الموضوع للأغاني التراديشنال. قدمتي شيء جميل جدا من خلال الأغاني التقليدي التراديشنال. عندك عملتي حول يا غنام، عندك يا محلى الفصحى على راس البر، عندك يا مايلة على الغصون عيني، هي أنا بعشقها من صوتك، من صوت منى واصف أول مين غنى. تحكي لي عن تجربتك مع الغناء الشعبي، وكيف استطعتي انت تقدميه بنفس الاصاله ولكن مع توزيع موسيقي جديد. يعني اكيد انا واثق انك انت عم تحطي كنتي البصمات الخاصه فيكي.
هلا هي ببساطه الشيء اللي عملته بهي الموسيقى هو كان اسقاط للشيء اللي بناخذه بالموسيقى الكلاسيكيه.
نعم.
واللي بنشوفه بالموسيقى الجاز.
نعم.
بالموسيقى الاكاديميه.
نعم.
بشكل عام هي بتكون موسيقى قديمه، الموسيقى الشعبيه الفولكلوريه للمكان اللي نحن فيه.
صحيح.
بتتاخذ بتنحط ضمن قوالب موسيقيه، بيتطور اللحن.
نعم.
وبنحط عليه ارتجال بالنص. هلا انا عم بحكي هذا الشيء على الجاز يعني.
حلو.
فهذا الشيء نفسه اخذته عملته. نحن عندنا التراث بسيط قريب.
صح.
كثير للعالم.
صح.
فمثلا باسمر لون، هلا فيني احكي شوي مصطلحات موسيقيه؟
احكي قد ما بدك، لانه في عنا موسيقيين كثير عم يسمعون. اتفضلي.
باسمر اللون كان اول شيء التيمة، يعني هي موجوده التيمة مره واحده، اللحن الاساسي اللي هو اي بنقول عليه
طبعا.
فبنحط مره واحده، بعدين بالنص حطينا ارتجال سولويات اللي هو الغناء، بنحط فيه لحن ثاني تماما.
صحيح.
لكن من نفس السلم الموسيقى.
صحيح.
بعدين رجعنا نفس اللحن حطيناه بالماينر هارموني.
نعم.
يعني
نعم. نعم.
فهي الفكره انه بالموسيقى الشرقيه كمان المشكله الاساسيه عندنا انه ما في هارموني. فالشي اللي حاولنا نعمله هون انه يكون في، عم اقول حاولنا لانه ماني لحالي بالقصة، انا والموسيقيين معي. فهي الفكرة انه نحط الهارموني ونشتغل على الموسيقى بشكل نفس القواعد اللي بتطبق برا، بنقدر نطبق على.
صح.
وبطريقة بتضل قريبة من العالم.
صح.
وبطريقة اي اذن تتقبلها، لانه كمان في مطب دائما بيوعوا فيه الموسيقيين انه لما انا بدي برهن انه انا موسيقي كثير قوي، انا بعمل موسيقى اصعب من انه اي اذن تستقبلها.
ما استفدنا
شيء. تمام تمام.
هي بالضبط مثل ما نحن احيانا نعمل حذقين اكثر لما نروح نعمل هارموني للربع صوت. ف
ما بيلقى.
يعني بمصطلح موسيقي عادي عام شامل بسيط مفوت بالحيط. انا
تماما. هو ما بيلقى، هو بده فراغ، هذا لحاله، هذا بيجي لحاله.
طيب يا مايلة على الغصون سمرة
سبيتينا
يحرق إليبو الهوى هيك بغنية. طيب نستمع يا مايلة على الغصون عيني من صوت فنانتنا لينا الشمانية.
Oh.
لينا عمرك أطول من عمري، يعني عم نحكي أنا وياك هلا بالفواصل، عم نحكي عن استخدام الآلات، إنك أنت يعني بحفلاتك عم تجيبي الهارب، عم تجيبي عم يعزفوا معك آلة هارب، يعني طريقة اهتمامك بالموسيقى هي واحد من أسباب النجاح الجميل اللي عم تساوي. مين معك عادة عم يرافقك بالفرقة الموسيقية؟ مين من الفنانين الموسيقيين؟
هلا باسل رجوب أنا ما بعتبره، يعني ما بعتبر كان بيشاركني، بس باسل كان معي بالقصة من الأول، يعني كل الأفكار الموسيقية حطيت سوا، التلحين والتوزيع كان يستلمه هو، بعدين بلشنا هلا بالسي دي الثالث في شيء ملحنين سوا.
اوكي مين الموسيقيين معك على الآلات؟
هلا كان معي هاي اليمين على الوسط معي على التشيلو أولغا يعقوب.
تسلم لي عينا، موجه لها تحياتنا زميلتنا الغالية أولغا، يعني
هلا دائما بشكل عام التشيلو السولوات عم تكون أولغا،
يا عيني عليها أولغا، فنانة روسية سورية جميلة. والبيانو مين معك؟
هون كان ناريك عبدجان، أرتور، بكل سي دي عم بيكون في حدا، يعني في مجموعة جديدة، لأنه كل مرة في روح جديدة لازم تكون موجودة.
برافو برافو برافو، هذا شيء جميل. وطيب طيب، في أغنية أنا بعتبرها بالنسبة لي شخصيا مميزة جدا، يا مسافرة، وبعرف أنه هاي الغنية كمان كتير إلى هيك مكانة في قلبك، تحكي لي عن يا مسافرة شوي، شو يعني
شو إلى مكان شيء أنا ما بعرفه مرة، كل ما حدا بيسمع فكرة بيقولي إنه كأنه كان صاير معك شيء، حتى هذيك مرة كانوا كنديين اللي عم يسمعوا ما عم يفهموا الكلمات، بس قالوا لي إنه بالصوت في شيء كتير مختلف،
في روح مختلفة بأسلوب لينا الشماميان. طيب نستمع هلا، كل السادة المستمعين بيعرفوا كل الأغاني، نحن حافظين أغانيكي بصم بالمناسبة، بس بدنا نستمع ولو جزء صغير من يا مسافرة.
مسافرة في البحر جاي ودعي، حمل سلامي للهوى ودي معي، مسافرة في البحر جاي ودعي، حمل سلامي للهوى ودي معي، لكن خاف من الهوى وما من نسيه، اللي بروحي يوصلك ويرجعك، قلبي بروحي يوصلك ويرجعك.
نحن قلوبنا كلاتنا هي ناطور لأغانيك بالمناسبة دائما. لينا يعني كتير اتصالات عم تجيني وما عم بسترجي، ما أخذ بعض اتصالات، مناخد اتصالات بس يعني تكون مختصرة. ألو
مساء الخير.
أهلا وسهلا،
يعني أنا اليوم هيك نقلتني للجو السابق.
أهلا وسهلا فنان الأستاذ سمير يوسف، يا مساء الخير،
كيفك حبيبي؟
يخلي لياك يا رب، أهلا وسهلا.
بحب كتير بحييك، وبحبي بحيي مدام شماميان
مدموزيل، يخلي لياك
مدموزيل فردون العفو. وبقلنا لمدام شماميان أنا لغتي العربية على 4 دوليب، بس لغتي الأرمنية على 2 دولابين مثل طبعا تبعونا. فأنا بحييك وبقلها بس كملي،
أكيد،
لأنه في صوت الحبائل الصوتية اللي عندها، يعني أنا برأيي المتواضع الموسيقي في شيء هو مش بس جاز، في شيء أوبرالي كمان في نفس الوقت. يا ريت تكمل بس مع الأغاني الشرقية مثل أيام مثل ألحان سيد درويش، وبقول له يعني مثل أغنية طلعت يا محلى نورها، إذا تطلع هيك بتوزيع جديد، لأنه هاي الأغنية هاي كتير كتير بسيطة وكتير كتير حلوة، وممكن فهمت شلون تتوزع موسيقيا بشكل يعني. انا هذا شو رايك؟ ما بعرف مؤيد.
هلا الراي عائد لينا معنا. تفضلي لينا.
هلا هي كانت من الاغاني اللي بلشت فيهم
بارفيز
اللي قلت لك كنت عم بعمل تور بالقرى السورية.
نعم.
بس الفكرة انه هلأ اللي عم يشتغله هو اكتر تراث منطقة بلاد الشام.
نعم.
وقت اللي بده يكون شيء على مصر فاكيد رح يكون موشحات وعمل سيد درويش اكيد. قطعا لانه بيلقوا كتير انه يكون فيهم توزيع.
صح صح طبعا. طيب على اي حال ابو سمره بدي اتشكرك على مداخلتك الطيبه
وميرسي كثير.
يخلي لي اياك
استقبلتوني.
الله يخليك يا ميت مرحبا.
باي باي يا جماعه.
باي باي.
مدينه شمانيان جو اهيد.
اكيد كلاتنا حنكون على يعني اكيد حنكون حضرانين الحفل ان شاء الله بيوم السبت ببلاز تيزار لانه كثير ناس وجميعا نحن عم ننتظر هالمناسبه الطيبه. هي فعلا لينا يعني انت اسلوب تقديمك او اسلوب تعاطيكي مع مع مع الغناء الفولكلوري كان فعلا جميل جدا ومختلف عن كل الاساليب السابقه ومع ناس سابقين اللي تعاملوا مع الموضوع. انا شخصيا في يعني في اغنية قدمتيها انت هي نعم كانت شارت مسلسل وشاء الهوى للحان رضوان المصري لكن والله العظيم ابدعتي كالعادي. لكن هذه الاغنية بالذات لها قطعة بقلبي وبقلب هند لطفي زميلتنا وبقلب كتير من الناس. يعني وشاء الهوى بعتقد قدمتي بنفسك انت يعني كلينا شماميان اسلوب لينا شماميان ولكن روح كتير عالي. ما بعرف هل انا كلامي صحيح او شعوري. تحكي لي انا اللحن هذا بجد.
هلا هي الكلمات كثير بتلعب دور بالقصة والوضع اللي بيكون اللي عم يغني فيه اللي عم يأدي فيه هو وعم يغني الأغنية.
صحيح.
فهي هي مثل إشارة هي إشارة استفهام كلياتنا بنمرق فيها.
أكيد.
يعني الكلمات تبع وشاء الهوى. هلا الفكرة إنه ما بعرف أنا لما بأدي الشغلة ما بعرف شو رح يصير فيها بعدين بس بعرف إنه بكل حفلة تنطلب هاي الأغنية دائما العالم كثير بحبوها. دائما ثلاث ارباع العالم جابوا السي دي بعد ما سمعوا شارك المسلسل يعني.
يعني هي فعلا لينا وشاء الهوى انا شعرت انا حبحكيكي يعني شعرت الاصاله الشرقيه عند لينا شماميان وبنفس الوقت شعرت القوه للبروفيشنال الاكاديميه بصوت لينا شماميان وكيف استطعتي التحكم الجميل بصوتك الحقيقه وخاصه بالطبقات العاليه هي ما بعتقد انه في ناس بيستطيعوا يسووا جد. انا يمكن كمان معي اتصالات بناخذها. الو.
ايوه.
يا مساء الخير يا استاذ راشد.
وحشني قوي قوي.
ونحن اشتقنا لك يا رجل. يخلي لي اياك.
ظروف صحيه منعتني ان انا اتصل بيك.
ان شاء الله سلامتك يا استاذ. الله يخليك يا رب.
والروائع.
يخلي لي اياك ان شاء الله دائما بنسمع صوتك. صحه
للفنانة العظيمة اللي عندك اللي بتحاورها.
يا عيني عليها.
فعلا فنانة عظيمة عظيمة عظيمة.
الله يخليك.
مش هيقدر يوصف عظمتها يعني.
يخلي لي اياك. على اي حال استاذ راسم دائما تشكرك ودائما ضل معنا على السمع. يخلي لي اياك. يخلي لي اياك. شكرا يا سيدي. نستمع وشاء الهوى. انا بموت على البزق اللي فيها بالمناسبة. نستمع وشاء الهوى. طلعت صوت بتجنني. جد جد. طيب لينا حاليا معناتها في ناس كتير عم يتصلوا عم يسألوا عن الحفل. الحفل إن شاء الله تخبرينا أنت حيكون يوم السبت، وهو العالم كلها تبتعرف بس في بعض الناس حابين يستفسروا عن
يوم السبت بستة نوفمبر الساعة 8 المساء بسال 5 بلاس ديزار، وبعتقد البطاقات موجودين بالبلاس ديزار،
موجودين بالبلاس ديزار
مركز الفتيفال دي مودراب يعني.
أوكي. يمكن كمان في معنى هاتف، أنا الحقيقة بدي اعتذر ما حقدر أخذ هواتف أخرى. طيب لينا غنيتي نتالي تبع الأستاذ حسام تحسين بيك، خبريني ليش ضحكتي؟
لأنه كثير قدام هدول. يلين أول ما فتت على المعهد.
لا نحن ملفاتنا ابديتت كلياتها، لكن انا من خلال اغانيك
ما حدا بيعرفون، انا مش هيك عم بضحك.
انتقيت اغاني يعني هيك حب على مبدا من كل قطر اغنيه. هلا عنا نتالي، عنا اغنيه كثير اعجبت فيها انا، لحنها كمان باسل رجوب،
كتبت كلماتها انا.
شام. واو، هي كلماتك معناتها هلا الناس كلياتها بتسمعها، لكن انا بدي احاول انه يعني اكسب الوقت ونسمع شيء. هلا طلب هو حاطلبه منك، لكن بجوز هيكون طلب مو مناسب، انا بعرفها من نفسي. فينا نسمع لايف
شقام
اي شيء؟
اي شيء اي ممكن. ما بعرف شو بتحب.
اي يلي انت بتلاقي مرتاحه يعني.
يا محلى الفسحه.
يا عيني عليك يا عراس البر. اي تحيه لاهل اللاذقيه كلهم. تفضل.
يا محلى الفتحة يا عيني على راس البر والقمر نور، عيني عيني عيني علمو علمو موج البحر. قال لي تعالي يا شغل بالي، قال لي تعالي يا شغل بالي، كوني حلالي طول العمر والقمر نور، عيني عيني عيني علمو علمو البحر.
الله على الرقة والشفافية والأداء الجميل والصوت المخملي المميز. يعني حقيقة لينا انت فخر لنا وفخر للفن السوري وفخر لكل مين بيقول انا فنان سوري. لينا انا حابب اتشكرك من كل قلبي. انا بعرف انه وقتك كتير مضغوط وعندك بروفات، وخاصة انه تقع على عاتقك مسؤولية كتير كبيرة انك انت عم تغني اليوم او حتغني السبت مو مع فرقتك، وهي مسؤولية الفنان الاولى والكبيرة. لذلك بتمنى لك من كل قلبي دائما النجاح والتوفيق، وبتمنى لك دائما انك يعني تقدمي كل العطاء اللي عندك. وبنعرف انه دائما لينا شميان محلقة في السماء بفنة، لانه هي بتعطي فنة من كل قلبها. الحمد لله على سلامتك. لقائنا حيكون يوم 6 الشهر ان شاء الله. وبدي اطلب منك طلب شخصي صغير، بدنا نودع الساده المستمعين ولو بجزء بسيط من اي اغنيه انت بتختاريها.
غني ولا نقي؟ رح نحطها.
لا لا لا، بدنا نسمعها من صوتك. انا حاجرأ مره ثانيه.
بالي معك.
يا عيني عليك، حيكون بالنا معكم احبائي المستمعين. تفضلي.
بالي معك، بالي بالي بالي بالي يا بلجفي، علي علي علي علي وحياة سواد عيني.
حبيبي غيرك لا يحلالي، غيرك ما يحلالي.
ميرسي، شكرا كتير. شاد شنورك يا رسوم، شاد شاد شاد. احبائي المستمعين، كنا بمقابل مميزه مع فنانتنا الغاليه لينا شماميان. مؤية الخالد يحييكم، برنامج ليالي امل الشام. تصبحوا على خير، لقانا الاسبوع القادم مع موضوع حيكون ايضا مفاجاه. شكرا من القلب فنانتنا الغاليه لينا شماميان.
شكرا لكم، وشكرا انه خليتوني احس اني ببلدي وانا مسافره.
انت بين اهلك، انت بين اهلك. شكرا احبائي، تصبحوا على الف خير والى اللقاء.